سنة 93، ذكر الأحداث التي كانت فيها. فمما كان فيها من ذلك غزوة العباس بن الوليد أرض الروم، ففتح الله على يديه سمسطية، وفيها كانت أيضا غزوة مروان ابن الوليد الروم، فبلغ خنجرة، وفيها كانت غزوة مسلمة بن عبد الملك أرض الروم، فافتتح ماسة وحصن الحديد وغزالة وبرجمة من ناحية ملطية، صلح قتيبة ملك خوارزم شاه، وفتح خام جرد، وفيها قتل قتيبة ملك خام جرد وصالح ملك خوارزم صلحا مجددا. ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه. ذكر علي بن محمد أن أبا الذيال أخبره عن المهلب بن إياس والحسن بن رشيد عن طفيل بن مرداس العمي، وعلي بن مجاهد عن حنبل بن أبي حريدة عن مرزبان قهستان وكليب بن خليفة والباهليين وغيرهم، وقد ذكر بعضهم ما لم يذكر بعض. وقد ذكر بعضهم ما لم يذكر بعض فألفته أن ملك خوارزم كان ضعيفا، فغلبه أخوه خرزاد على أمره، وخرزاد أصغر منه، فكان إذا بلغه أن عند أحد ممن هو منقطع إلى الملك جارية أو دابة أو متاعا فاخرا أرسل فأخذه، أو بلغه أن لا أحد منهم بنتا أو أختا أو امرأة جميلة أرسل إليه فغصبه وأخذ ما شاء وحبس ما شاء، لا يمتنع عليه أحد ولا يمنعه الملك، فإذا قيل له لا قال لا. قطعة
عندنا اهو، كيف نعمل حضرتك؟
المايك مش معاك.
وقد ملأه مع هذا غيظا، فلما طال ذلك منه عليه كتب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه يريد أن يسلمها إليه، وبعث إليه مفاتيح مدائن خوارزم 3 مفاتيح من ذهب، واشترط عليه أن يدفع إليه أخاه وكل من كان يضاده يحكم فيه بما يرى، وبعث في ذلك رسلا ولم يطلع أحدا من مرازبته ولا دهاقينه على ما كتب به إلى قتيبة. فقدمت رسله على قتيبة في آخر الشتاء ووقت الغزو، وقد تهيأ للغزو، فأظهر قتيبة أنه يريد الصغر، ورجع رسل خوارزم شاه إليه بما يحب من قبل قتيبة، وسار واستخلف على مروى ثابتا الأعور مولى مسلم، قال فجمع ملوكه وأحباره ودهاقينه، فقال إن قتيبة يريد الصغر وليس بغازيكم، فهلما نتنعم في ربيعنا هذا، فأقبلوا إليه. فأقبلوا على الشرب والتنعم وآمنوا عند أنفسهم الغزو. قال فلم يشعروا حتى نزل قتيبة في هزارس دون النهر، فقال خوارزم شاه لأصحابه ما ترون؟ قالوا نرى أن نقاتله. قال لكني لا أرى ذلك، قد عجز عنه من هو أقوى منا وأشد شوكة، ولكن أرى أن نصرفه بشيء نؤديه إليه، فنصرفه عامنا هذا حتى نرى فعامنا هذا ونرى رأينا. قالوا ورأينا رأيه. فأقبل خوارزم شاه فنزع في مدينة الفيل من وراء النهر. قال ومدائن خوارزم شاه 3 مدائن يطيف بها فارقين، واحد فمدينة الفيل أحصنهن، فنزل خوارزم شاه وقتيبة في هذا رسب دون النهر لم يعبره بينه وبين خوارزمشاه نهر بلخ، فصالحه على 10,000 رأس وعين ومتاع، وعلى أن يعينه على ملك خام جرد أو خام جرد، وأن يافي له بما كتب إليه. فقبل ذلك منه قتيبة ووفى له، وبعث قتيبة أخاه إلى ملك خام جرد، وكان يعادي خوارزم شاه، فقتله عبد الرحمن، فغلب على أرضه، وقدم منهم على قتيبة ب4,000 أسير، فقتلهم وأمر قتيبة. وأمر قتيبة لما جاءه بهم عبد الرحمن بسرير، فأخرج وبرز للناس، قال: وأمر بقتل الأسرى، فقتل بين يديه 1,000، وعن يمينه 1,000، وعن يساره 1,000، وخلف ظهره 1,000. قال المهلب بن إياس: أخذت يومئذ سيوف الأشراف، فضرب بها الأعناق، وكان فيها ما لا يقطع ولا يجرح، فأخذوا سيفي فلم يضرب به شيء إلا أبانه. فحسدني بعض آل قتيبة، فغمز الذي يضرب أن أصفح به، فصافح به قليلا فوقع في ضرس المقتول فثلمه. قال أبو الذيال: والسيف عندي. قال: ودفع قتيبة إلى خوارزم شاه أخاه ومن كان يحالفه، فقتلهم واصطفى أموالهم، فبعث بها إلى قتيبة، ودخل قتيبة مدينة فيل، فقبل من خوارزم شاه ما صالحه عليه، ثم رجع إلى أزارس. وقال كعب الأشقري: رمتك فيل بما فيها وما ظلمت، ورامها قبلك الفجفاجة الصرف، لا يجزئ الثغر خوار القناة، ولا هش المكاسر والقلب الذي يجف. هل تذكرون ليالي الترك تقتلهم ما دون كازها والفجفاج ملتحف؟ لم يركبوا الخيل إلا بعدما كبروا، فهم ثقال على أكتافها عنف. أنتم شباس ومردان ومحتقر، أنتم شباس ومرد زاذان محتقر، وبسخراء قبور حشوها القلف. إني رأيت أبا حفص تفضله، أيامه ومساع الناس تختلف، قيس صريح وبعض الناس يجمعهم، قرى وريف فمنسوب ومقترف. لو كنت طاوعت أهل العجز ما اقتبسوا 70,000، وعز السغد مؤتنف. وفي سمرقند أخرى أنت قاسمها، لئن تأخر عن حوبائك التلف. ما قدم الناس من خير سبقت به، ولا يفوتك مما خلفوا شرف. قال: أنشدني علي بن مجاهد: رمتك فيل بما كان كاز بما دون كاز. قال: وكذلك قال الحسن بن رشيد الجزداني، وأما غيرهما فقال: رمتك فيل بما فيها. وقالوا: فيل مدينة سمرقند.
السلام الله عليكم شيخنا، المايك.
لا يلا 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 يا رب.
طيب تمام، شلت المايك. طيب أحسن الله.
الحمد لله.
قال: وقيل في وقال وقال الباهلي طيب، وقالوا فيل مدينة سمرقند. قال: وأثبتها عندي قول علي بن مجاهد. قال: وقال الباهليون: أصاب قتيبة من خوارزم 100,000 رأس. قال: وكان خاصة قتيبة كلموه سنة 93، وقالوا: الناس كانون قدموا من سجستان، فأجمهم عامهم هذا، فأبى. قال: فلما صالح أهل خوارزم وأهل خوارزم سار إلى السغد. فقال الأشقري: لو كنت طاوعت أهل العجز ما اقتسموا 70,000، وعز السغد مؤتنف. قال أبو جعفر: وفي هذه السنة غزا قتيبة بن مسلم منصرفه من خوارزم سمرقند فافتتحها. ذكر الخبر عن ذلك. قد تقدم ذكري الإسناد عن القوم الذين ذكر علي بن أحمد أنه أخذ عنهم حين صالح قتيبة صاحب خوارزم، ثم ذكر مدرجا في ذلك أن قتيبة لما قبض صلح خوارزم قام إليه المجاشر بن مزاحم السلمي فقال: إن لي حاجة فأخلني فأخلاه. فقال: إن أردت السغد يوما من الدهر فالآن، فإنهم آمنون من أن تأتيهم من عامك هذا، وإنما بينك وبينهم 10 أيام، قال أشار بهذا عليك أحد؟ قال لا. قال فعلمته أحدا؟ قال لا. قال والله لئن تكلم بي أحد لأضربن عنقك. فقام يومه ذلك، فلما أصبح من الغد دعا عبد الرحمن فقال سر في الفرسان والمرامية وقدم الأثقال إلى مرو، فوجهت الأثقال إلى مرو، ومضى عبد الرحمن يتبع الأثقال يريد مرو يومه كله. فلما أمسى كتب إليه إذا أصبحت فوجه الأثقال إلى مرو وسر في الفرسان والمرامية نحو السغد واكتب الأخبار فإني بالأثر. قال فلما أتى عبد الرحمن الخبر أمر أصحاب الأثقال أن يمضوا إلى مرو، وسار حيث أمره، وخطب قتيبة الناس فقال إن الله قد فتح لكم هذه البلدة في وقت الغزو، في وقت الغزو، في وقت الغزو فيه ممكن، وهذه السغد شاغرة برجلها قد نقضوا العهد الذي كان بيننا، منعونا ما كنا صالحنا عليه طرحون، وصنعوا به ما بلغكم، وقال الله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فسيروا على بركة الله، فإني أرجو أن يكون خوارزم والسغد كالنضير وقريظة. وقال الله أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. قال فأتى السغد وقد سبقه إليها عبد الرحمن بن مسلم ب20,000، وقادم عليه قتيبة بأهل خوارزم وبخارى بعد 3 أو 4 من نزول عبد الرحمن بهم. فقال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فحصرهم شهرا فقاتلوا في حصارهم مرارا في وجه واحد. وكتب أهل السغد وخافوا طول الحصار إلى ملك الشاش وإخشاذ فرغانة إلى ملك الشاش وإشخاذ فرغانة، يعني ملكها برضو، ولا هي فرغانة دي المدينة، إشخاذها يعني الملك بتاعها. إن العرب إن ظفروا بنا عادوا عليكم بمثل ما أتونا به، فانظروا لأنفسكم. فأجمعوا على أن يأتوهم وأرسلوا إليهم، أرسلوا من يشغلهم حتى نبيت عسكرهم. قال وانتخبوا فرسانا من أبناء المرازبة، من أبناء المرازبة والأساورة والإشداء إلى الطارفة، فوجهوهم وأمرهم أن يبيتوا عسكرهم، وجاءت عيون المسلمين فأخبروهم. فانتخب قتيبة 300 أو 600 من أهل النجدة، واستعمل عليهم صالح بن مسلم، فصيرهم في الطريق الذي يخاف أن يؤتى منه. وبعث صالح عيونا يأتونه بخبر القوم، ونزل على فرساخين من عسكر القوم، فرجعت إليه عيونه فأخبروه أنهم يصلون إليه من ليلتهم. ففرق صالح خيله 3 فرق، فجعل كمينا في موضعين، وأقام على قارعة الطريق، وطرقهم المشركون ليلا ولا يعلمون بمكان صالح، وهم آمنون في أنفسهم من أن يلقاهم أحد دون العسكر، فلم يعلموا بصالح حتى غشوه. قال فشدوا عليه حتى إذا اختلفت الرماح بينهم خرج الكمينان فاقتتلوا. قال وقال رجل من البراجم حصرتهم فما رأيت قط قوما كانوا أشد قتالا من أبناء أولئك الملوك ولا أصبر، فقاتلناهم فلم يفلت منهم إلا نفر يسير، وحاوينا سلاحهم واحتززنا رؤوسهم وأسرنا منهم أسرى. فسألناهم عمن قتلنا فقالوا ما قتلتم إلا ابن ملك أو عظيما من العظماء أو بطلا من الأبطال، ولقد قتلتم رجالا إن كان الرجل لا يعدل بيعة رجل. فكتبنا على آذانهم، ثم دخلنا العسكر حين أصبحنا، وما منا رجل إلا معلق رأسا معروفا باسمه، وسلبنا من جيب السلاح وكريم المتاع ومناطق الذهب ودواب فرهات، فنفلنا قتيبة ذلك كله، وكسر ذلك أهل السغد، ووضع قتيبة عليهم المجانيق فرماهم بها، وفي ذلك يقاتلهم لا يقلع عنهم، وناصحه من معه من أهل بخارى وأهل خوارزم، فقاتلوا قتالا شديدا وبذلوا أنفسهم. فأرسل إلي غوزك إنما تقاتلني بإخوتي وأهل بيتي من العجم، فأخرج إلي العرب. فغضب قتيبة ودعا الجدلية فقال اعرض الناس وميز أهل البأس، فجمعهم. ثم جلس قتيبة يعرضهم بنفسه، ودعا العرفاء فجعل يدعو برجل الرجل فيقول ما عندك، فيقول العريف شجاع، ويقول ما هذا فيقول مختصر، ويقول ما هذا فيقول جبان. فسمى قتيبة الجبناء الأنتان، وأخذ خيلهم وجيد سلاحهم فأعطاه الشجعان والمختصرين، وترك لهم رث السلاح، ثم زحف بهم فقاتلهم بهم فرسانا ورجالا، ورمى المدينة بالمجانيق فسلم فيها ثلمة، فسدوها بغرائر الدخن. وجاء رجل حتى قام على الثلمة فشتم قتيبة، وكان مع قتيبة قوم رماة، فقال لهم قتيبة اختاروا منكم رجلين فاختاروا. فقال أيكما يرمي هذا الرجل؟ فإن أصابه فله 10,000، وإن أخطأه قطعت يده. فتلكى أحدهما وتقدم الآخر فرماه فلم يخطئ عينه، فأمر له ب10,000. قال: وأخبرنا الباهلي عن يحيى بن خالد عن أبي خالد بن باب مولى مسلم بن عمرو أنه قال: كنت في رومات قتيبة، فلما افتتحنا المدينة صعدت السور فأتيت مقام ذلك الرجل الذي كان فيه، فوجدته ميتا على الحائط، ما أخطأت النشابة عينه حتى خرجت من قفاه، ثم أصبحوا من غد فرموا المدينة فثلموا فيها. وقال قتيبة: ألحوا عليها حتى تعبروا الثلمة. فقاتلوهم حتى صاروا على ثلمة المدينة، ورموا السغد بالنشاب، فوضعوا ترستهم، فكان الرجل يضع ترسه على عينه ثم يحمل حتى صاروا على الثلمة. فقالوا له: انصرف عنا اليوم حتى نصالحك غدا. فأما باهرة فيقولون: قال قتيبة: لا نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة، ومجانيقنا تخطر على رؤوسهم ومدينتهم. قال: وأما غيرهم فيقولون: قال قتيبة: جازي على عبيد، فانصرفوا على ظفركم. فانصرفوا، فصالحوا من الغد على 2000 و200 ألف في كل عام، على أن يوطوه تلك السنة 30 ألف رأس، ليس فيهم صبي ولا شيخ ولا عيب، على أن يخلوا المدينة لقتيبة، فلا يكون لهم فيها مقاتل، فيبنى له فيه مسجد فيدخل ويصلي، ويوضع له فيها منبر فيخطب ويتغدى ويخرج ويخرج. قال: فلما تم الصلح بعث قتيبة 10 من كل 5 برجلين، فقبضوا ما صالحوهم عليه. فقال قتيبة: الآن ذلوا حين صار إخوانهم وأولادهم في أيديكم. ثم أخلوا المدينة وبنوا مسجدا ووضعوا منبرا ودخلها في 4000 انتخبهم. فلما دخل أتى المسجد فصلى وخطب، ثم تغدى وأرسل إلى أهل السغد: من أراد منكم أن يأخذ متاعه فليأخذه، فإني لست خارجا منها، وإنما صنعت هذا لكم، ولست آخذ منكم أكثر مما صالحتكم عليه، غير أن الجند يقيمون فيها. قال: فأما الباهليون فيقولون: صالحهم قتيبة على 100 ألف رأس وبيوت النيران وحلية الأصنام، فقبض ما صالحهم عليه وأتي بالأصنام فسلبت، ثم وضعت بين يديه، فكانت كالقصر العظيم حين جمعت، فأمر بتحريقها. فقالت العاجم: إن فيها أصناما، من حرقها لك؟ فقال قتيبة: وأنا أحرقها بيدي. فجاء غوزك فجثى بين يديه وقال: أيها الأمير، إن شكرك علي واجب، لا تعرض لهذه الأصنام. فدعا قتيبة بالنار وأخذ شعلة بيده وخرج فكبر، ثم أشعلها وأشعل الناس فاضطرمت، فوجدوا من بقايا ما كان فيها من مسامير الذهب والفضة 50 ألف مثقال. قال: وأخبرنا مخلد بن حمزة بن بيض عن أبيه أنه قال: حدثني من شاهد قتيبة وفتح سمرقند أو بعض كور خراسان، فاستخرجوا منها قدورا عظاما من نحاس. فقال قتيبة لحضين: يا أبا ساسان، أترى رقاش كان لها مثل هذه القدور؟ قال: لا، لكن كان لعيلان قدر مثل هذه القدور. فضحك قتيبة وقال: أدركت بثأرك.
حضين بن المنذر أبو سسان.
نعم. هو بيتكلم عن مين يا سيدي؟ مين الرقاش دي؟ قال: وقال محمد بن أبي عيينة لسلم بن قتيبة بين يدي سليمان بن علي: إن العجب لو يعيرون قتيبة الغدر، إنه غادر بخوارزم وسمرقند. قال: فأخبرنا شيخ من بني سدوس عن حمزة بن بيض أنه قال: أصاب قتيبة في خراسان بالسغد جارية من ولد يزد جرد، فقال: أترون ابن هذه يكون هجينة؟ فقالوا: نعم، يكون هجينا من قبل أبيه. فبعث بها الحجاج إلى الوليد، فولد له يزيد بن الوليد ناقص. قال: وأخبرنا بعض الباهليين عن نهشل بن يزيد عن عمه، وكان قد أدرك ذلك كله. قال: لما رأى غوزك إلحاح قتيبة عليهم، كتب إلى ملك الشاش وإخشاذ فرغانة وخاقان: إنا نحن دونكم فيما بينكم وبين العرب، فإن وصل إلينا كنتم أضعف وأذل. أو وصل، فمهما كان عندكم من قوة فابذلوها. فنظروا في أمرهم فقالوا: إنما نؤتى من سافلتنا، وإنهم لا يجدون كواجدنا، ونحن معشر الملوك المعنيون بهذا الأمر. فانتخبوا أبناء الملوك وأهل النجدة من فتيان ملوكهم فانتخبوا أمر فانتخبوا أبناء الملوك وأهل النجدة من فتيان ملوكهم فليخرجوا ملوككم فليخرجوا حتى يأتوا عسكر قتيبة فليبيت، فإنه مشغول بحصار السغد. ففعلوا و و ففعلوا ووين وولوا عليهم ابنا لخاقان وساروا، وقد أجمعوا أن يبيتوا العسكر وبلغوا قتيبة بلغ قتيبة وبلغ قتيبة فانتخب أهل النجدة والبأس ووجوه الناس، فكان شعبة بن زهير وزهير بن ريان في من انتخب، فكانوا 400، فقال لهم إن عدوكم قد رأوا بلاء الله عندهم وتأييده إياكم في مزاحفاتهم في مزاحفتكم ومكثرتكم، كل ذلك يفلجكم الله كل ذلك يفلجكم الله عليهم، فأجمعوا على أن يحتال فأجمعوا فأجمعوا على أن يحتالوا غراتكم وبياتكم، واختاروا دهاقينهم وملوكهم، وأنتم دهاقين العرب وفرسانهم، وقد فضلكم الله بدينه، فأبلوا الله بلاء حسنا تستوجبون به الثواب مع الذب عن أحسابكم. فلو وضع قتيبة عيونا على العدو حتى إذا قربوا منه قدر ما يصلون إلى عسكره من الليل أدخل الذين انتخبهم فكلمهم وحضهم واستعمل عليهم صالح بن مسلم، فخرجوا من العسكر عند المغرب فساروا، فنزلوا على فرسخين من العسكر على طريق القوم الذين وصفوا لهم أو وصفوا، ففرق صالح خيله أكمن كمينا عن يمينه وكمينا عن يساره، حتى إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه جاء العدو باجتماع وإسراع وصمت، وصالح واقف في خيله، فلما رأوه شدوا عليه حتى إذا اختلفت الرماح شد الكمينان من يمين ومن عن شمال عن يمين وعن شمال، فلم نسمع إلا الاعتزاء فلم نرى قوما كانوا أشد منهم. قال وقال رجل من البراجم حدثني زهير أو شعبة قال إنا لنختلف عليهم بالطعن والضرب، إذ تبينت تحت الليل إذ تبين تبينت تحت الليل قتيبة وقد ضربت ضربة أعجبتني وأنا أنظر إلى قتيبة، فقلت كيف ترى بأبي أنت وأمي؟ قال اسكت دق الله فاك. قال فقتلناهم فلم يفلت منهم إلا الشريد، وأقمنا وأقمنا نحوي الأسلاب ونحتز الرؤوس حتى أصبحنا، ثم أقبلنا إلى العسكر، فلم أرى جماعة قط جاءوا بمثل ما جئنا به، ما منا رجل إلا معلق الرأس معروفا باسمه وأسير معلق إلا معلق رأسا ما منا رجل إلا معلق رأسا معروفا باسمه وأسير في وثاق والذي تعرب إذا سيد وتعطف عليه وعسير بمثل. قال وجئنا قتيبة بالرؤوس تدوسين تبقى إيه تعطف
معلق
عليه
إما تكون معلق رأسا وأسيرا في وثاق.
ما منا رجل إلا معلق وأسير
إلا معلق رأسا
أسير بقى تبقى إيه؟ معلق أسير في
وأسيرا
وثاقه.
بقى. نعم
نعم أحسن الله إليكم. قال وجئنا قتيبة بالرؤوس فقال جزاكم الله عن الدين والأعراض خيرا، وأكرمني قتيبة من غير أن يكون بحري بشيء، وأقرن بي في الصلة والإكرام حيان بن حيان العدوي وحليسن الشيباني، فظننت أنه رأى منهما مثل الذي رأى مني، وكسر ذلك أهل السغد فطلبوا الصلح وعرضوا الفدية فأبى، وقال أنا ثائر بدم طرخون كان مولاي وكان من أهل ذمتي. قالوا حدث عمرو بن مسلم عن أبيه أنه قال طال قتيبة المقام وثلمت الثلمة في سمرقند. قال فنادى مناد فصيح بالعربية يشتم قتيبة، قال فقال عمرو بن أبي زهدم ونحن حول قتيبة، فحين سمعنا الشتم خرجنا مسرعين فمكثنا طويلا وهو ملح بالشتم، فجئت إلى رواق قتيبة رواق رواق قتيبة فاطلعت، فإذا قتيبة محتب بشملة يقول كالمناجي لنفسه حتى متى سمرقند يعشش فيك الشيطان، أما والله لئن أصبحت لأحاولن من أهلك أقصى غاية. فانصرفت إلى أصحابي فقلت كم من نفس أبية ستموت غدا منا ومنهم، وأخبرتهم الخبر. قال وأما باهلة فيقولون سار قتيبة فجعل النهر يمينه حتى ورد بخارى، فاستناضهم معه وسار حتى إذا كان بمدينة أربنجن، وهي التي تجلب منها اللبود الأربنجنية، ولقيهم غوزك صاحب السغد في جمع عظيم من الترك وأهل الشاش وفرغانة، فكانت بينهما قاعد من غير مزاحفة. كل ذلك يظهر المسلمون يتحاجزون حتى قربوا من مدينة سمرقند، فتزاحفوا يومئذ فحمل السغد على المسلمين حملة خطبوهم حتى جازوا العسكر، حتى جازوا عسكرهم، ثم كر المسلمون عليهم حتى ردوهم إلى عسكرهم، وقتل الله من المشركين عددا كثيرا، ودخلوا مدينة سمرقند فصالحوهم. قال: وأخبرنا الباهليون عن حاتم بن أبي صغيرة أنه قال: رأيت خيلا يومئذ تطاعن خيل المسلمين، وقد أمر يومئذ قتيبة بسريره فأبرز فقعد عليه، وطعنهم حتى جازوا قتيبة، وإنه لمحتب بسيفه ما حل حبوته حبوته، وانطوت مجنبات المسلمين على الذين هزموا القلب، فزموهم حتى ردوهم إلى عسكرهم، وقتل من المشركين عدد كثير، ودخلوا مدينة سمرقند فصالحوهم، وصنعوا وزكوا طعاما، ودعا قتيبة فأتاه في عدد من أصحابه، فلما تغدى استوهب منه سمرقند، فقال للملك: انتقل عنها. فانتقل عنها وتلا قتيبة، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. قال: وأخبرنا أبو الزيار عن عمر بن عبد الله التميمي أنه قال: حدثني الذي سرحه قتيبة إلى الحجاج بفتح سمرقند، قال: قدمت على الحجاج فوجهني إلى الشام، فقدمتها فدخلت مسجدها، فجلست قبل طلوع الشمس، وإلى جنبي رجل ضرير، فسألته عن شيء من أمر الشام، فقال: إنك لغريب. قلت فقال: إنك لغريب. قلت: أجل. قال: من أي بلد أنت؟ قلت: من خراسان. قال: ما أقدمك؟ فأخبرته. فقال: والذي بعث محمدا بالحق ما افتتحتموها إلا غدرا، وإنكم يا أهل خراسان للذين تسلبون بني أمية ملكهم وتنقضون دمشق حجرا حجرا. قال: وأخبرنا العلاء بن جرير قال: بلغني أن قتيبة لما فتح سمرقند وقف على جبلها، فنظر إلى الناس متفرقين في مروج السغد، فتمثل قول طرفة وأرتع أقوام، ولولا محلنا بمخشية ردوا الجمال فقوضوا. قال: وأخبرنا خالد بن الأصفح قال: الكميت كانت سمرقند أحقابا يمانية، فاليوم تنسبها قيسية مضر. قال: وقال أبو الحسن الجشمي: فدعا قتيبة نهار بن توسيعة حين صالح على السغد، فقال: يا نهار، أين قولك؟ ألا ذهب الغزو المقرب للغنى، ومات الندى والجود بعد المهلب، أقام بمر والروذ رهن ضريحه، وقد غيب عن كل شرق ومغرب، أفغزو هذا يا نهار؟ قال: لا، هذا أحسن، وأنا الذي أقول. وما كان مذ كنا، ولا كان قبلنا، ولا هو فيما بعدنا كابن مسلم، أعم لأهل الترك قتلا بسيفه، وأكثر فينا مقسما بعد مقسمه. قال: ثم ارتحل قتيبة راجعا إلى مرو، واستخلف على سمرقند عبد الله بن مسلم، وخلف عنده جندا كثيفا وآلة من آلات الحرب كثيرة. وقال: لا تدعن مشركا يدخل بابا من أبواب سمرقند إلا مختوم اليد، وإن جفت الطينة قبل أن يخرج فاقتله، وإن وجدت معه حديدة سكينا فما سواه فاقتله، وإن أغلقت الباب ليلا فوجدت فيه أحدا منهم فاقتله. فقال كعب الأشقري، ويقال رجل من جعفي: كل يوم يحوي قتيبة نهبا، ويزيد الأموال مالا جديدا، باهلي قد ألبس التاج حتى شاب منه مفارق كن سودا، دوخ السغد بالكتائب حتى ترك السغد بالعراء قعودا، فوليد يبكي لفقد أبيه، وأب موجع يبكي الوليدا، كلما حل بلدة أو أتاها تركت خيله بها أخدودا. قال: وقال قتيبة: هذا العداء لا عداء عيرين، لأنه فتح خوارزم وسمرقند في عام واحد، فذلك أن الفارس إذا صرع في طلق واحد عيرين قيل عاد بين عيرين، ثم انصرف عن سمرقند فأقام بمرو. وكان عامله من خوارزم ياس بن عبد الله، وكان عامله على
على
خوارزم، نعم على عفوا. وكان عامله على خوارزم إياس بن عبد الله بن عمرو على حربها، وكان ضعيفا، وكان على خراجها عبيد الله بن أبي عبيد الله مولى بني مسلم. قال: فاستضعف أهل خوارزم إياسا وجمعوا له، فكتب عبيد الله إلى قتيبة، فبعث قتيبة عبد الله بن مسلم في الشتاء عاملا، وقال: اضرب إياس بن عبد الله وحيان النبطية 100 100، واحلقهما، وضم إليك عبيد الله بن أبي عبيد الله مولى بني مسلم، واسمع منه فإن له وفاء. فمضى حتى إذا كان من خوارزم على سكة، فبس إلى إياس ياس مصروف بس إلى إياس فأنذره فتنحى وقادم، فأخذ حيان فضربه 100 وحلقة. قال: وثم وجه قتيبة بعد عبد الله المغيرة بن عبد الله في الجنود إلى خوارزم، فبلغهم ذلك، فلما قدم المغيرة اعتزل أبناء الذي اعتزل أبناء الذي فلم اعتزل هو أبناءه، اعتزل أبناء الذين قتلهم خوارزم شاه، وقال لا نعنيك، فهرب إلى بلاد الترك، وقدم المغيرة فسبى وقتل وصالحه الباقون، فأخذ الجزية وقدم على قتيبة فاستعمله على نيسابور. وفي هذه السنة عزل موسى بن نصير طارق بن زياد عن الأندلس ووجهه إلى مدينة طليطلة. ذكر الخبر عن ذلك، ذكر محمد بن عمر أن موسى بن نصير غضب على طارق في سنة 93، فشخص إليه في راجب منها، ومعه حبيب بن عقبة بن نافع الفهري، واستخلف حين شخص على إفريقية ابنه عبد الله ابن موسى بن نصير، وعبر موسى إلى طارق في 10,000، فتلقاه فترضاه فرضي عنه وقبل منه عذره، ووجهه منها إلى مدينة طليطلة، وهي من عظائم مدائن الأندلس، وهي من قرطبة على 20 يوما، فأصاب فيها مائدة سليمان بن داود فيها من الذهب والجوهر ما الله أعلم به، قالوا فيها أجدب أهل إفريقية جدبا شديدا. فخرج موسى بن نصير فاستسقى ودعا يومئذ حتى انتصف النهار وخطب الناس، فلما أراد أن ينزل قيل له ألا تدعو لأمير المؤمنين؟ قال ليس هذا يوم ذاك، فسقوا سقيا ولا سقيا كفاهم حين سقيا. وفيها عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة، ذكر سبب عزل الوليد إياه عنها، وكان سبب ذلك فيما ذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الوليد يخبره بعزف الحجاج أهل عمره بالعراق واعتدائه عليهم وظلمه لهم بغير حق ولا جناية، وأن ذلك بلغ الحجاج فطغنه على عمر، وكتب إلى الوليد إن من قبلي من مراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق ولجأوا إلى المدينة ومكة، وإن ذلك وهن. فكتب الوليد إلى الحجاج فأن أشر علي برجلين، فكتب إليه يشير عليه بعثمان بن حيان وخالد بن عبد الله، فولى خالدا مكة وعثمان المدينة، وعزل عمر بن عبد العزيز. قال محمد بن عمر خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة فأقام بالسويداء، وهو يقول لمزاح ما تخاف أن تكون ممن نفته طيبة. وفيها ضرب عمر بن عبد العزيز خبيب بن عبد الله بن الزبير بأمر الوليد إياه، وصب على رأسه قربة من ماء بارد. ذكر محمد بن عمر أن أبا المليح حدثه عمن حضر عمر بن عبد العزيز حين أجلد خبيب بن عبد الله بن الزبير 50 سوطة، وصب على رأسه قربة من ماء في يوم شات، ووقفه على باب المسجد فمكث يومه ثم مات. وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك. حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكان عمال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة التي قبلها إلا ما كان من المدينة، فإن العامل عليها كان عثمان بن حيان المري واليها فيما قيل في شعبان سنة 93. وأما الواقدي فإنه قال قدم عثمان المدينة لليلتين بقيت من شوال سنة 94. وقال بعضهم شخص عمر بن عبد العزيز عن المدينة معزولا في شعبان من سنة 93 وغزا فيها واستخلف عليها حين شخص عنها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وقدم عثمان بن حيان المدينة لليلتين بقيت من شوال، ثم دخلت سنة 94. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، ومن ذلك ما كان من غزوة العباس بن الوليد أرض الروم، فقيل إنه فتح فيها أنطاكية. وفيها غزا فيما قيل عبد العزيز بن الوليد أرض الروم حتى بلغ غزالة، وبلغ الوليد ابن هشام المعيطي أرض برج الحمام، ويزيد بن أبي كبشة أرض سورية، وفيها كانت الراجفة بالشام. صلى الله عليه وسلم. وفيها افتتح القاسم بن محمد الثقفي أرض الهند، وفيها غزا قتيبة الشاشة وفرغانة حتى بلغ خجندة وكاشان مدينتي فرغانة. ذكر الخبر عن غزوات قتيبة هذه، ذكر علي بن محمد أن أبا الفارس التميمي أخبره عما هان، ويونس بن أبي إسحاق أن قتيبة غزا سنة 94، فلما قطع النهر فراض على أهل بخارى وكسكس ونسف وخوارزم 20,000 مقاتل، قال فساروا معه إلى السغد، فوجهوا إلى الشاش، وتوجهوا إلى فرغانة، وسار حتى أتى خجندة، فجمع له أهلها فلقوه فاقتتلوا مرارا. كل ذلك يكون الظفر للمسلمين. ففرغ الناس يوما فركبوا خيولهم، فوفى رجل على ناشز فقال تالله ما رأيتك اليوم غرة، لو كان هيجني اليوم نحن على ما أرى من الانتشار لكانت الفضيحة. فقال له رجل إلى جنبه كلا، نحن كما قال عوف بن الخرع نأم البلاد لحب اللقاء، ولا نتقي طائرا حيث طار سنيحا ولا جاريا بارحا، على كل حال نلاقي اليسار. وقال سحبان وائل يذكر قتالهم بخجندة، فسل الفوارس في خجندة تحت مرهفة العوالي، هل كنت أجمعهم إذا هزموا وأقدم في قتالي، أم كنت أضرب هامة العاتي وأصبر للعوالي، هذا وأنت قريع قيس كلها ضخم النوالي. وفضلت قيسا في الندى وأبوك في الحجج الخوالي، ولقد تبين عدل حكمك فيهم في كل مالي، تمت مروءتكم وناغي عزك عزك وناغ تمت مروءتكم وناغ عزكم غلب الجبال. قال: ثم أتى قتيبة كاشان مدينة فرغانة، وأتاه الجنود الذين وجاؤوا إلى شاش وقد فتحوها وحرقوا أكثرها. وانصرف قتيبة إلى مروة، وكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقفي أن وجه من قبلك من أهل العراق إلى قتيبة، ووجه إليهم جهم بن زحر بن قيس، فإنه في أهل العراق خير منه في أهل الشام. وكان محمد وادا لجهم بن زحر، فبعث سليمان بن صعصعة وجهم بن زحر، فلما ودعه جهم بكى وقال: يا جهم، إنه للفراق. قال: لا بد منه. قال: وقدم على قتيبة سنة 95. وفي هذه السنة قدم عثمان بن حيان المري المدينة واريا عليها من قبل الوليد بن عبد الملك. ذكر خبر عن ولايته قد ذكرنا قبل سبب عدل الوليد عمر بن عبد العزيز عن المدينة ومكة وتأميره سبب عزله وتأميره على المدينة عثمان بن حيان ابن حيان. فزعم محمد بن عمر أن عثمان قادم المدينة أميرا عليها لليلتين باقيتا من شوال سنة 94، فنزل بها دار مروان وهو يقول: ما حلت والله مذعان، فالمغرور من غر بك. فاستقضى أبا بكر بن حزم. قال محمد بن عمر: حدثني محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه أنه قال: رأيت عثمان بن حيان أخذ رياح بن عبيد الله ومنقذا للعراقية، فحبسهم وعاقبهم، ثم بعث بهم في جوامع إلى الحجاج. جمع جامعة. ولم يترك بالمدينة أحدا من أهل العراق تاجرا ولا غير تاجر، وأمر بهم أن يخرجوا من كل بلد، فرأيتهم في الجوامع. وأتبع أهل الأهواء وأخذ عصاما وأتبع أهل الأهواء وأخذ واتبع وأخذ هيصما فقطعه ومنحورا وكان من الخارج. قال: وسمعته
تبعهم
يخطب
يعني
عن
تتبعهم.
تتبعهم، أحسن الله عليك، ده معناه يعني، أحسن الله عليك. وسمعته قال: وسمعته يخطب على المنبر يقول بعد حمد الله: أيها الناس، إنا وجدناكم أهل غش لأمير المؤمنين في قديم الدهر وحديثه، وقد ضوى إليكم من يزيدكم خبالا. أهل العراق هم أهل الشقاق والنفاق، هم والله عش النفاق وبيضته التي تفلقت عنه. والله ما جربت عراقيا قط إلا وجدت أفضلهم عند نفسه الذي يقول في آل أبي طالب ما يقول، وما هم لهم بشيعة، وإنهم لأعداء لهم ولغيرهم، ولكن لما يريد الله من لما لا لما ولكن لما يريد الله من سفك دمائهم، فإني والله لا أوتى بأحد آوى أحدا منهم أو أكراه منزلا ولا أنزله، إلا هدمت منزله وأنزلت به ما هو أهله. ثم إن البلدان لما مصرها عمر بن الخطاب وهو مجتهد على ما يصلح رعيته، جعل يمر عليه من يريد الجهاد فيستشيره: الشام أحب إليك أم العراق؟ فيقول: الشام أحب إلي، إني رأيت العراق داء عضالا وبها فرخ الشيطان، والله لو لقد أعضلوا بي، وإني لأراني سأفرقهم في البلدان. ثم أقول: لو فرقتهم لأفسدوا من دخلوا عليه بحدل وحجاج بجدل آه. لأفسدوا من دخلوا عليه بجدل وحجاج، وكيف ولما وسرعة وجيف في الفتنة، فإذا خبروا عند السيوف لم يخبر منهم طائل. لم يصلحوا على عثمان والله يصلحوا، فلقي منهم الأمرين، وكانوا أول الناس فتق هذا الفتق العظيم، ونقضوا عرى الإسلام عروة عروة، وأنغلوا البلدان. والله إني لا أتقرب إلى الله بكل ما أفعل بهم لما أعرف من رأيهم ومذاهبهم. ثم وليهم أمير المؤمنين معاوية فدامجهم، فلم يصلحوا عليه ما يصلحوا على عثمان. ووليهم رجل الناس جلدا فبسط عليهم السيف وأخافهم، فاستقاموا له أحبوا أو كرهوا، وذلك أنه خبرهم وعرفهم. أيها الناس، يقصد الحجاج ولا؟ أيها الناس، إنا والله ما رأينا شعارا قط مثل الأمن، ولا رأينا حلسا قط شرا من الخوف، فالزموا الطاعة، فإن عندي يا أهل المدينة خبرة من الخلاف، والله ما أنتم بأصحاب قتال، فكونوا من أحلاس بيوتكم وعضوا على النواجذ، فإني قد بعثت في مجالسكم من يسمع فيبلغني عنكم، إنكم في فضول كلام غيره ألزم لكم، فدعوا عيب الولاة، فإن الأمر إنما ينقض شيئا شيئا حتى تكون الفتنة، وإن الفتنة من البلاء، والفتن تذهب بالدين وبالمال والولد. قال أخو القاسم محمد صدق في كلامه هذا الأخير، إن الفتنة لهكذا.
تذهب بالدين وبالمال وبالولد.
الله أكبر، أسأل الله السلامة من
فإن
الفتن ما
المرادة
ظهر
إلا
منها وما
الموت.
بطن. نسأل الله السلامة منها جميعا. قال محمد بن عمر: حدثني خالد بن القاسم عن سعيد بن عمرو الأنصاري أنه قال: رأيت منادي عثمان بن حيان ينادي عندنا: يا بني أمية بن زيد، يا بني أمية بن شبنا، بارئ الذمة من آوى عراقيا. وعندنا وكان عندنا رجل من أهل البصرة له فضل يقال له أبو سوادة من العباد، فقال: والله ما أحب أن أدخل عليكم مكروها، بلغوني مأمني. قلت: لا خير لك في الخروج، إن الله يدفع عنا وعنك. قال: فأدخلته بيتي، وبلغ عثمان بن حيان، فبعث أحراسا فأخرجته إلى بيت أخي، فما قدروا على شيء، وكان الذي سعى بي عدوه. فقلت للأمير: أصلح الله الأمير، يؤتى بالباطل فلا تعاقب عليه. قال: فضرب الذي سعى بي 20 صوتا، وأخرجنا العراقي، فكان يصلي معنا ما يغيب يوما واحدا، وحجب عليه أهل
الله
دارنا.
الأمير، أصلح الله الأمير، يؤتى بالباطل فلا يعاقب عليه.
فقلت للأمير: أصلح الله الأمير، يؤتى بالباطل فلا تعاقب عليه. قال: فضرب الذي سعى بي 20 فضرب الذي سعى بي 20 صوتا، وأخرجنا العراقي، فكان يصلي معنا ما يغيب يوما واحدا، وحدب عليه أهل دارنا، فقالوا: نموت دونك، فما برح حتى عزل الخبيث. قال محمد بن عمر: وحدثنا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة قال: إنما بعث الوليد عثمان بن حيان إلى المدينة لإخراج من بها من العراقيين، وتفريق أهل الأهواء ومن ظهر عليهم أو علا بأمرهم، فلم يبعثه واليا، فكان لا يصعد المنبر ولا يخطب عليه، فلما فعل في أهل العراق ما فعل، وفي منحور وغيره، أثبته على المدينة، فكان يصعد على المنبر. وفي هذه السنة قتل الحجاج سعيد بن جبير، ذكر الخبر عن مقتله. وكان سبب قتل الحجاج إياه خروجه عليه مع من خرج عليه، مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. وكان الحجاج جعله على عطاء الجند حين وجه عبد الرحمن إلى رتبيل لقتاله. فلما خلع عبد الرحمن الحجاج كان سعيد في من خلعه معه، فلما هزم عبد الرحمن وهرب إلى بلاد رتبيل هرب سعيد. فحدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: كتب الحجاج إلى فلان وكان على أصفهان، وكان سعيد. قال الطبري: أظنه أنه لما هرب من الحجاج ذهب إلى أصفهان، فكتب إليه: إن سعيدا عندك فخذه. فجاء الأمر إلى رجل تحرج، فأرسل إلى سعيد: تحول عني. فتنحى عنه فأتى أذربيجان، فلم يزل بأذربيجان، فطال عليه السنون واعتمر، فخرج إلى مكة فأقام بها، فكان أناس من ضربه يستخفون فلا يخبرون بأسمائهم. قال: فقال أبو حصين وهو يحدثنا هذا: فبلغنا أن فلانا قد أمر على مكة. فقلت له: يا سعيد، إن هذا الرجل لا يؤمن، وهو رجل سوء، وأنا أتقيه عليك فظعا واشخص. فقال: يا أبا حصين، قد والله فررت حتى استحييت من الله، سيجيئني ما كتب الله لي. قلت: أظنك والله سعيدا كما سمتك أمك. قال: فقدم ذلك الرجل إلى مكة، فأرسل فأخذ فلان له وكلمه، فجعل يديره. وذكر أبو عاصم عن عمر بن قيس أنه قال: كتب الحجاج إلى الوليد: إن أهل النفاق والشقاق قد لجأوا إلى مكة، فإن رأى أمير المؤمنين أن يهتدي فيهم. فكتب الوليد إلى خليل بن عبد الله القسري، فأخذ عطاء وسعيد بن جبير ومجاهدا، ولا مجاهدا عندي من غير ألف، ومجاهدا وطلق بن حبيب، ولا مجاهد بن جبر، في ابن جبر
من غير ألف أيضا،
من غير
عطاء
ألف،
من عطاء
عطاء من غير ألف عشان قبلها ألف. طب مجاهد
برضه عشان قبل اللي قبلها ألف.
بعيدة شوي.
يا راسي
فأخذ عطاء
كده
وسعيد، نعم، فأخذ اللي هو ربيعا، بيقفوا هنا بالسكون، بيقولوا فأخذ عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد وطلقة بن حبيب وعمرو بن دينار. فأما عمرو بن دينار وعطاء فأرسل لأنهما مكيان، وأما الآخرون فبعث بهم إلى الحجاج، فمات طلق في الطريق، وحبس مجاهد حتى مات الحجاج، وقتل سعيد بن جبير. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الأشجعي قال لما أقبل الحراسيان بسعيد بن جبير نزل منزلا قريبا من الربذة، فانطلق أحد الحراسيين في حاجته وبقي الآخر، واستيقظ الذي عنده وقد رأى رؤيا، فقال يا سعيد إني أبرأ إلى الله من دمك إني رأيت في منامي. فقيل لي ويلك تبرأ من دم سعيد بن جبير، اذهب حيث شئت، لا أطلبك أبدا. فقال سعيد أرجو العافية وأرجو وأبى حتى جاء ذاك، فنزل من الغد فأري مثلها، فقيل ابرأ من دم سعيد، فقال يا سعيد اذهب حيث شئت إني أبرأ إلى الله من دمك، حتى جاء. فلما جاء به إلى داره التي كان فيها سعيد وهي دار ماذه، حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن زياد مولى بن هاشم قال دخلت عليه في دار سعيد هذه، جيء به مقيدا، فدخل عليه قراء أهل الكوفة، قلت يا أبا عبد الله فحدثكم؟ قال إي والله، ويضحك ويحدثنا، وبنية له في حجره، فنظرت نظرة فأبصرت القيد فبكت، فسمعته يقول أي بنية لا تطيري إياك، وشق والله عليه، فاتبعناه نشيعه. فانتهينا به إلى الجسر، فقال الحرسيان لا نعبر به أبدا حتى يعطينا كفيلة، نخاف أن يغرق نفسه. قال قلنا سعيد يغرق نفسه، فما عبروا حتى كفلنا به. قال وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الفضل بن سويد قال بعثني الحجاج في حاجة، فجاء بسعيد بن زهير، فرجعت فقلت لا أنظرن ما يصنع، فقمت على رأس الحجاج، فقال له الحجاج يا سعيد ألم أشركك في أمانتي؟ ألم أستعملك؟ ألم أفعل حتى ظننت أنه يخلي سبيله؟ قال بلى. قال فما حملك على خروجك علي؟ قال عزم علي. قال فطر غضبا وقال هيه، رأيت لعزمة عدو الرحمن عليك حقا، ولم تر لله ولا لأمير المؤمنين ولا لي عليك حقا، اضرب عنقه. فضربت عنقه، فنادر رأسه عليه كمة بيضاء لاطية صغيرة، كلمة واحدة لاطية، رحمة الله عليه. وحدثت عن أبي غسان مالك بن إسماعيل أنه قال سمعت خلف بن خليفة يذكر عن راجل أنه قال لما قتل سعيد بن جبير فنادر رأسه لله فهلل ثلاثا، مرة يفصح بها وفي الثنتين يقول مثل ذلك فلا يفصح بها. وذكر أبو بكر الباهلي قال سمعت أنس بن أبي شيخ يقول لما أتي الحجاج بسعيد بن جبير قال لعن الله ابن النصرانية، قال يعني خالد القسري، وهو الذي أرسل به إلى مكة، أما كنت أعرف مكانه؟ بلى والله والبيت الذي هو فيه بمكة، والبيت يعني
من
أعرف
مكة
البيت، وهو الذي أرسل به من مكة، عفوا. قال لعن الله ابن النصرانية، قال يعني خالد القسري، وهو الذي أرسل به من مكة، أما كنت أعرف مكانه؟ بلى والله والبيت الذي هو فيه بمكة. ثم أقبل عليه فقال يا سعيد ما أخرجك علي؟ فقال أصلح الله الأمير، إنما أنا امرؤ من المسلمين يخطئ مرة ويصيب مرة. قال فطابت نفس الحجاج وتطلق وجهه ورجا أن يتخلص من أمره. قال فعاوده في شيء، فقال له إنما كانت له بيعة في عنقي. قال فغضب وانتفخ حتى سقط أحد طرفي ردائه عن منكبه، فقال يا سعيد ألم أقدم مكة فقتلت ابن الزبير ثم أخذت بيعة أهلها وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبد الملك؟ قال بلى. قال ثم قدمت الكوفة واليا على العراق فجددت لأمير المؤمنين البيعة فأخذت بيعتك له ثانية؟ قال بلى. قال فتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتفي بواحدة للحائك بن الحائك، اضربا عنقه. قال فإياه عنا جرير بقوله يا رب ناكث بيعتين تركته وخضاب لحيته دم الأوداج. قال وذكر عتاب بن بشر عن سالم بن الافطس انه قال اتي الحجاج بسعيد بن جبير ويريد الركوب وقد وضع احدى رجليه في الغرز او الركاب، فقال والله لا اركب حتى تبوأ مقعدك من النار، اضربوا عنقه. فضربت عنقه فالتبس مكانه، فجعل يقول قيودنا قيودنا، فظنوا انه قال القيود التي على سعيد بن جبير، فقطعوا رجليه من انصاف ساقيه واخذوا القيود. قال محمد بن حاتم حدثنا عبد الملك بن عبد الله عن هلال بن خباب جبار عنيد، قال جاء بسعيد بن جبير إلى الحجاج فقال أكتبت إلى مصعب بن الزبير؟ قال بل كتب إلي مصعب. قال والله لا أقتلنك. قال إني إذا لسعيد كما سمتني أمي. قال فقتلها، فلم يلبث بعده إلا نحو من 40 يوما، فكان إذا نام يراه في منامه يأخذ من مجامع ثوبه فيقول يا عدو الله لما قتلتني، فيقول مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير. قال أبو جعفر رحمه الله وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء. مات فيها
سعيد بن جبير رحمه الله ومن معه أخطأوا في خروجهم هذا، وهذا الذي جعل الحجاج حجة عليهم، أخطأوا في خروجهم وأخطأ في العقوبة. الخوارج يقاتلون ولا يقتلون حتى إن سموهم خوارج. نعم،
عمال يقول له أصلح الله الأمير، يا عم غلطة عديها صعد نص. قال أبو جعفر وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء. مات فيها عامة فقهاء أهل المدينة، مات في أولها علي بن الحسين عليهما السلام، ثم عروة بن الزبير، ثم سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. واستقضى الوليد في هذه السنة بالشام سليمان بن حبيب. واختلف في من أقام الحج للناس في هذه السنة، فقال أبو معشر فيما حدثني أحمد بن ثابت عما ذكره عن إسحاق بن عيسى عنه قال حج بالناس مسلمة بن عبد الملك سنة 94، وقال الوكدي حج بالناس سنة 94 عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك، قال ويقال مسلمة بن عبد الملك. قال وكان العامل فيها على مكة خالد بن عبد الله القسري، وعلى المدينة طيب وكان العامل فيها على مكة خالد بن عبد الله القسري، وعلى المدينة عثمان بن حيان المري، وعلى الكوفة زياد بن جرير، وعلى قضائها أبو بكر بن أبي موسى، وعلى البصرة الجراح بن عبد الله، وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة، وعلى خراسان قتيبة بن مسلم، وعلى مصر قرة بن شريك، وعلى العراق والمشرق كله إلى الحجاج. وكان العراق والمشرق كله إلى الحجاج. ثم دخلت سنة 95، ذكر الأحداث التي كانت فيها. ففيها كانت غزوة العباس بن الوليد بن عبد الملك أرض الروم، ففتح الله على يديه 3 حصون فيما قيل، وهي طورس والمرزبانين وهرقلة. وفيها فتح آخر الهند إلا الكيرج والمندل. وفيها بنيت واسط القصب في شهر رمضان. وفيها انصرف موسى بن نصير إلى أفريقية من الأندلس، وضحى بقصر الماء فيما قيل على ميل من القيروان. وفيها غزا قتيبة بن مسلم من الشاش، ذكر الخبر عن غزوته هذه. رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد قال وبعث الحجاج جيشا من العراق فقدموا على قتيبة سنة 95 فغزا، فلما كان بالشاش أو بكشماهن هن كشماهن أتاه موت الحجاج في شوال، فغمه ذلك وقفل راجعا إلى مروى وتمثل لعمري لنعم المرء من آل جعفر بحوران أمسى أعلقته الحبائل، فإن تحيا لا أمل الحياة وإن تمت فما في حياة بعد موتك طائل. قال فرجع بالناس ففرقهم، وخلف في بخارى قوما ووجه قوما إلى كسة ونسف، ثم أتى مروى فأقام بها، وأتاه كتاب الوليد قد عرف أمير المؤمنين بلاءك وجدك في جهاد أعداء المسلمين، وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك كالذي يجب لك، فالمم مغازيك وانتظر ثواب ربك، ولا تغب عن أمير المؤمنين ولا تغب تغب عن أمير المؤمنين كتبك، تغيب كتبك حتى كأني أنظر إلى بلادك والثغر الذي أنت به.
ولا تغيب كتبك.
تمشي تغيب كتبك، أنا عندي كده. فلما مغازيك، لما صح كده، فلما
نعم.
وفيها مات الحجاج بن يوسف. قال وفيها مات الحجاج بن يوسف في شوال، وهو يومئذ ابن 54 سنة، وقيل ابن 53 سنة، وقيل كانت وفاته في هذه السنة ل5 ليال بقينا من شهر رمضان. وفيها استخلف الحجاج وفيها استخلف الحجاج لما حضرت الوفاة على الصلاة ابنه عبد الله بن الحجاج. وكانت امرأة الحجاج على العراق فيما قال الواقدي 20 سنة. وفي هذه السنة افتتح العباس بن الوليد قنسرين. وفيها قتل الوضاحي بأرض الروم ونحو من 1000 رجل معه. وفيها فيما ذكر ولد المنصور عبد الله بن محمد بن علي. وفيها ولى الوليد بن عبد الملك يزيد بن أبي كبشة على الحرب والصلاة بالمصرين الكوفة والبصرة الكوفة وولى خراجهما يزيد بن أبي مسلم. وقيل إن الحجاج كان استخلف على حين حضرته الوفاة على حرب البلدين والصلاة بأهلهما يزيد بن أبي كبشة وعلى خراجهما يزيد بن أبي مسلم، فأقرهما الوليد بعد موت الحجاج على ما كان الحجاج استخلفهما عليه، وكذلك فعل بعمال الحجاج كلهم، أقرهم بعده على أعمالهم التي كانوا عليها في حياته. وحج بالناس في هذه السنة بشر بن الوليد بن عبد الملك. حدثني بذلك أحمد بن ثابت عن من ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكذلك قال الواقدي. وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال طيب وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها إلا ما كان من الكوفة والبصرة، فإنهما ضمتا إلى من ذكرت بعد موت الحجاج. ثم دخلت سنة 96 ذكر الأحداث التي كانت فيها، ففيها كانت فيما قال الواقدي غزوة بشر بن الوليد الشاتية، فقفل وقد مات الوليد. وفيها كانت وفاة الوليد بن عبد الملك يوم السبت في النصف من جماد الآخرة سنة 96 في قول جميع أهل السير. واختلف في قدر مدة خلافته، فقال الزهري في ذلك ما حدث عن ابن وامر عن يونس عنه: ملك الوليد 10 سنين إلا شهرا. وقال أبو معشر فيما حدثني أحمد بن ثابت عن من ذكره عن إسحاق بن عيسى عنه أنه قال: كانت خلافة الوليد 9 سنين 7 أشهر. وقال هشام بن محمد: كانت ولاية الوليد 8 سنين 6 أشهر. وقال الواقدي: وكانت خلافته 9 سنين و8 أشهر وليلتين. واختلف أيضا في مبلغ عمره، فقال محمد بن عمر: توفي بدمشق وهو ابن 46 سنة وأشهر. وقال هشام بن محمد: توفي وهو ابن 45 سنة. وقال علي بن محمد: توفي وابن 42 سنة وأشهر. وقال علي: كانت وفاة الوليد بدير مران ودفن خارج باب الصغير ويقال في مقابر الفراديس، ويقال إنه توفي وابن 47 سنة. وقيل صلى عليه عمر بن عبد العزيز، وكان له فيما قال علي 19 ابن عبد العزيز ومحمد والعباس وإبراهيم وتمام وخالد وعبد الرحمن ومبشر ومسرور وأبو عبيدة وصداقة ومنصور ومروان وعنبسة وعمر وروح وبشر ويحيى ويزيد ويحيى أم عبد العزيز وأم عبد العزيز ومحمد وأم البنين بنت عبد العزيز بن عمر ابن مروان وأم أبي عبيدة فزارية. طيب وأم عبد العزيز ومحمد وأم البنين أم عبد العزيز ومحمد أم البنين هكذا في واو من غير واو صح سيدي؟
أم عمر أم عزيز
عفوا سيدي تاني أم عبد العزيز ومحمد أم البنين هكذا من غير واو في النص
أم عبد العزيز ومحمد وأم البنين
الواو دي صح قبل أم البنين
نعم
عبد العزيز ومحمد أمهما أم البنين صح وأم أبي عبيدة فزارية وسائرهم
أم عبد
بأمهات
العزيز ومحمد أين أم عبد العزيز ومحمد أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان
أي تبقى ده
وأم
الخبر
أبي عبيدة فزارية وسائرهم لأمهات شتى
أحسن
نعم.
الله إليك. قال ذكر الخبر عن بعض سياره. حدثني عمر قال حدثني علي قال كان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشام أفضل خلفائهم، بنى المساجد مسجد دمشق ومسجد المدينة ووضع المنارة وأعطى الناس وأعطى المجذمين وقال لا تسألوا الناس وأعطى كل مقعد خادما وكل ضرير قائدا، وفتح في ولايته فتوح عظام، فتح موسى بن نصير الأندلس وفتح قتيبة كاشغر وفتح محمد بن القاسم الهند. قال وكان الوليد يمر بالبقال فيقف عليه فيأخذ حزمة البقر فيقول: بكم هذه؟ فيقول: بفلت. فيقول: زد فيها.
يمر بالبقال
قال بقال بقول
نعم
قال
بس
وأتاه
البقالة
رجل،
بتاعتنا بقى
ما هو كان بقال قبل كده وبعدين دلوقتي بقى يبيع معلبات
يبقى كراميل بقى حلاوة حنيه
وأرواح. قال وأتاه رجل من بني مخزوم يسأله في دينه،
قطع
فقال: نعم
وقطع
إن كنت مستحقا لذلك. قال: يا أمير المؤمنين، وكيف لا أكون مستحقا لذلك مع قرابتي؟ قال: أقرأت القرآن؟ قال: لا. قال: ادنو مني. فدنا منه فنزع إمامته بقضيب كان في يده وقرعه قرعات بالقضيب، وقال الرجل: ضم هذا إليك فلا يفارق حتى يقرأ القرآن. فقام إليه عثمان بن يزيد بن خوالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد فقال: يا أمير المؤمنين، إن علي دينا. فقال: قرأت القرآن؟ قال: نعم. فاستقرأه 10 آيات من الأنفال و10 آيات من براءة. فقرأ فقال: نعم، نقضي عنكم ونصل أرحامكم على هذا. قال: ومرض الوليد فرهقته غشية، فمكث عامة يومه عندهم ميتا، فبكي عليه وخرجت البرود بموته. فقدم رسولنا على الحجاج فاسترجع، ثم أمر بحبل فشد في يديه، ثم أوثق إلى أسطوانة. فقال: اللهم لا تسلط علي من لا رحمة له، فقد طالما سألتك أن تجعل منيتي قبل منيته. وجعل يدعو: فإنه لكذلك إذ قادي ما عليه بريد بإفاقته. قال علي: لم قال قال علي: ولما أفاق الوليد قال: ما أحدنا سر بعافية أمير المؤمنين من الحجاج. فقال عمر بن عبد العزيز: ما أعظم نعمة الله علينا بعافيتك، وكأني بكتاب الحجاج قد أتاك يذكر فيه أنه لما بلغه برؤك خر لله ساجدا وعتق كل مملوك له، وبعث بقوارير من أنبج الهند. أنبج بأ فما لبث إلا أياما حتى جاء الكتاب بما قال. عمر فهم خلاص. قال: ثم لم يمت الحجاج حتى ثقل على الوليد، فقال خادم للوليد: إني لأوضئ الوليد يوما للغداء. فمد يده فجعلت أصب عليه الماء وهو ساهن، والماء يسير ولا يستطيع أن أتكلم. ثم نضح الماء في وجهي وقال: أنا أناعس أنت؟ ورفع رأسه إلي وقال: ما تدري ما جاء الليلة؟ قلت لا. قال: ويحك، مات الحجاج. فاسترجعت. قال: اسكت، ما يسر مولاك أن في يده تفاحة يشمها. قال علي: وكان الوليد صاحب بناء واتخاذ للمصانع والضياع، وكان الناس يلتقون في زمانه، فإنما يسأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانع. فولي سليمان فكان صاحب نكاح وطعام، فكان الناس يسأل بعضهم بعضا عن التزويج والجواري. فلما ولي عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون، فيقول الرجل للرجل: ما وردك الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ ومتى تختم؟ ومتى ختمت؟ وما تصوم من الشهر؟ ورث جرير للوليد فقال: يا عين جودي، بدمع هاجه الذكر، فما لدمعك بعد اليوم مدخر. إن الخليفة قد وارت شمائله غبراء، ملحدة في جولها زور. أضحى بنوه وقد جلت مصيبتهم، مثل النجوم هوى من بينها القمر. كانوا جميعا فلم يدفع منيته عبد العزيز، ولا روح ولا عمر. حدثني عمر قال حدثنا علي قال حج الوليد بن عبد الملك وحج محمد بن يوسف بن اليمن وحمل هدايا للوليد. فقالت ام البنين للوليد: يا امير المؤمنين، اجعل له هديه محمد بن يوسف. فامر بصرفها اليها، فاجعل لي هديه محمد بن يوسف. فامر بصرفها اليها، فجاءت رسل ام البنين الى محمد فيها، فابى وقال: ينظر اليها امير المؤمنين فيرى رايه. وكانت هدايا كثيره. فقالت: يا أمير المؤمنين، إنك أمرت بهذا يا محمد أن تصرف إلي، ولا حاجة لي بها. قال: ولما؟ قالت: بلغني أنه غصبها الناس وكلفهم عملها وظلمهم. وحمل محمد المتاع إلى الوليد فقال: بلغني أنك أصبتها غصبا. قال: معاذ الله. فأمر فاستحلف بين الركن والمقام 50 يمينا بالله ما غصب شيئا منها ولا ظلم أحدا ولا أصابها إلا من طيب. فحلف، فقبلها الوليد ودفعها إلى أم البنين. فمات محمد بن يوسف في اليمن، أصابه داء تقطع منه، صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنة كان الوليد أراد الشخص إلى أخيه سليمان لخلعه، وأراد البيعة لابنه من بعده، وذلك قبل مرضته التي مات فيها. حدثني عمر قال حدثنا علي قال كان الوليد وسليمان وليي عهد عبد الملك. فلما أفضى الأمر إلى الوليد أراد أن يبايع لابنه عبد العزيز وأخلع سليمان، فأبى سليمان. فأراده على أن يجعله له من بعده فأبى. فعرض عليه أموالا كثيرة فأبى. فكتب إلى عماره أن يبايعوا لعبد العزيز ودعا الناس إلى ذلك، فلم يجبه أحد إلا الحجاج وقتيبة وخاصة من الناس. فقال عباد بن زياد: إن الناس لا يجيبونك إلى هذا، ولو أجابوك لم آمنهم على الغدر بابنك. فاكتب إلى سليمان فليقدم عليك، فإن لك عليه طاعة، فأرده على البيعة لعبد العزيز من بعده، فإنه لا يقدر على الامتناع وهو عندك، فإن أبى كان الناس عليه. فكتب الوليد إلى سليمان يأمره بالقدوم فأبطأ. فاعتزم الوليد على المسير إليه وعلى أن يخلعه، فأمر الناس بالتأهب وأمر بحجاره فأخرجت، فمرض ومات قبل أن يسير وهو يريد ذلك. قال عمر قال علي أخبرنا أبو عاصم الزيادي عن الهلواث الكلبي أنه قال: كنا بالهند مع محمد بن القاسم فقتل الله ظاهرا، وجاءنا كتاب من الحجاج أن اخلعوا سليمان، فلما وري سليمان جاءنا كتاب سليمان أن ازرعوا واحرثوا فلا شام لكم، فلم نزل بتلك البلاد حتى قام عمر بن عبد العزيز فأقفلنا. قال عمر: قال علي: أراد الوليد أن يبني مسجد دمشق وكانت فيه كنيسة، فقال الوليد لأصحابي: أقسمت عليكم لما أتاني كل رجل منكم بلبنة، فجعل كل رجل يأتي بلبنة، ورجل من أهل العراق يأتي بلبنتين، فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: أهل العراق تفرطون في كل شيء حتى في الطاعة. وهدموا الكنيسة ونهى مسجدا. فلما وري عمر بن عبد العزيز شكوا ذلك إليه، فقيل: إن كل ما كان خارجا من المدينة افتتح عنوه. فقال لهم عمر فقيل إن كل ما كان خارجا من المدينة افتتح عنوه فقال لهم عمر: نرد عليكم كنيستكم ونهدم كنيستهما، فإنها فتحت عنوه، نبنيها مسجدا. فلما قال لهم ذلك قالوا: بل ندع لكم هذا الذي هدمه الوليد، ودعوا لنا كنيستهما. ففعل عمر ذلك. وفي هذه السنة افتتح قتيبة بن مسلم كاشغر وغزا الصين. ذكر الخبر عن ذلك. رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد بالإسناد الذي ذكرت قبل. قال: ثم غزا قتيبة في سنة 96 وحمل مع الناس عيالهم، وهو يريد أن يحرز عياله في سمرقند خوفا من سليمان. فلما عبر النهر استعمل رجلا من مواليه يقال له الخوارزمي على مقطع النهر، وقال: لا يجوز أن أحد إلا بجواز، ومضى إلى فرغانة وأرسل إلى الأشياء بعصام. فأرسل إلى شعب عصام من يسهل له الطريق إلى كاشغر، وهي أدنى مدائن الصين. فأتاه موت الوليد وهو بفرغانة. قال: فأخبرنا أبو الذيال عن المهلب بن إياس أنه قال: قال إياس بن زهير لما عبر قتيبة النهر أتيته، فقلت له: إنك خرجت ولم أعلم رأيك في العيال، فنأخذ أهبة ذلك فنأخذ أهبة ذلك وبني الأكابر معي، ولي عيال وبني الأكابر معي ولي عيال قد خلفتهم خلفتهم وأم ولي عيال قد خلفتهم وأم عجوز، وليس عندهم من يقوم بأمرهم، فإن رأيت أن تكتب لي كتابا مع بعض بني أوجهه فيقدم علي بأهلي. فكتب فأعطاني الكتاب، فانتهيت إلى النهر وصاحب النهر من الجانب الآخر، فألويت بيدي. فجاء قوم في سفينة فقالوا: من أنت؟ أين جوازك؟ فأخبرتهم، فقدم معي قوم ورد قوم السفينة إلى العامل فأخبروه. قال: ثم رجعوا إلي فحملوني، فانتهيت إليهم وهم يأكلون وأنا جائع، فرميت بنفسي، فسألني عن الأمر وأنا آكل لا أجيبه، فقال: هذا أعرابي قد مات من الجوع. ثم ركبت فمضيت، فأتيت مروة فحملت أمي ورجعت أريد العسكر، وجاءنا موت الوليد، فانصرفت إلى مروة. قال: وأخبرنا أبو مخنف عن أبيه أنه قال: بعث قتيبة كثيرا بن فلان إلى كاشغر، فسبى منها سبيا، فختم أعناقهم مما أفاء الله على قتيبة. ثم رجع قتيبة وجاءهم موت الوليد. قال: وأخبرنا يحيى بن زكريا الهمداني عن شيخ من أهل خراسان والحاكم بن عثمان أنه قال: حدثني شيخ من أهل خراسان قال: وغلا قتيبة حتى قرو من الصين. قال: فكتب إليه ملك الصين أن يبعث إلينا رجلا من أشراف من معكم يخبرنا عنكم ونسائله عن دينكم. فانتخب قتيبة من عسكره 12 رجلا، وقال بعضهم 10 من أفناء القبائل لهم جمال وأجسام وألسن وشعور وبأس. بعدما سأل عنهم فوجدهم من صالح من هم منه، فكلمهم قتيبة وفاطنهم، فرأى عقولا وجمالا، فأمر لهم بعدة حسنات من السلاح والمتاع الجيد من الخز والوشي واللين من البياض والرقيق من واللين من البياض والرقيق والنعال والعطر، وحملهم على خيول مطهمات تقاد معهم ودواب يركبونها. قال: وكان هبيرة بن المشمرج الكلابي مفوها بسيط اللسان، فقال: يا هبيرة كيف أنت صانع؟ قال: أصلح الله الأمير، قد كفيت الأدب، وقل ما شئت أقله وقل ما شئت أقله وآخذ به. قال: سيروا على بركة الله وبالله التوفيق، لا تضعوا العمائم عنكم حتى تقدموا البلاد، فإذا دخلتم عليه فعلموه أني قد حلفت ألا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي خراجهم. قال: فساروا علي مغيرة بن المشمرج. فلما قدموا أرسل إليه ملك الصين يدعوهم، فدخلوا الحمام ثم خرجوا فلبسوا ثيابا بيضاء تحتها الغلائل، ثم مسوا الغالية وتدخنوا ولبسوا النعال والأردية، ودخلوا عليه وعنده عظماء أهل مملكته فجلسوا، فلم يكلمهم الملك ولا أحد من جلسائه، فنهضوا. فقال الملك لمن حضره: كيف رأيتم هؤلاء؟ قالوا رأينا قوما ما هم إلا نساء، ما بقي منا أحد حين رآهم ووجد رائحته إلا انتشر عنده. قال فلما كان الغد أرسل إليهم فلبسوا الوشي وعمائم الخز والمطارف وغدوا عليه، فلما دخلوا عليه قيل لهم ارجعوا، فقال لأصحابه كيف رأيتم هذه الهيئة؟ قالوا هذه الهيئة أشبه بهيئة الرجال من تلك الأولى وهم أولئك. فلما كان اليوم الثالث أرسل إليهم فشدوا عليهم سلاحا ولبسوا البيض والمغافر وتقلدوا السيوف وأخذوا الرماح وتركبوا القسي وركبوا خيولهم وغدوا. فنظر إليهم صاحب الصين فرأى أمثال الجبال مقبلة، فلما دنوا ركزوا رماحهم ثم أقبلوا نحوه مشمرين. فقيل لهم قبل أن يدخلوا ارجعوا، لما دخل قلوبهم من خوفهم. قال فانصرفوا فركبوا خيولهم واختلجوا رماحهم ثم دفعوا خيولهم كأنهم يتطاردون بها. فقال الملك لأصحابه كيف ترونهم؟ قالوا ما رأينا مثل هؤلاء قط. فلما أمسى أرسل إليهم الملك أن يبعثوا إلي زعيمكم وأفضلكم رجلا، فبعثوا إليه هبيرة. فقال له حين دخل عليه قد رأيتم عظيم ملكي، وإنه ليس أحد يمنعكم مني وأنتم في بلادي، وإنما أنتم بمنزلة البيضة في كفي، وأنا سائلك عن أمر، فإن لم تصدقني قتلتكم. قال سل. قال لما صنعتم ما صنعتم من الزي في اليوم الأول والثاني والثالث؟ قال أما زينا الأول فلباسنا في أهالينا وريحنا عندهم، وأما يومنا الثاني فإذا أتينا أمراءنا، وأما اليوم الثالث فزينا لعدونا، فإذا هاجنا هيج وفزع كنا هكذا فإذا هاجنا هيج وفزع كنا هكذا. قال ما أحسن ما دبرتم دهركم، فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له انصرف، فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه، وإلا بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه. قال له كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون؟ وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل، فلسنا نكرهه ولا نخافه. قال فما الذي يرضي صاحبكم؟ قال إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يعطى أرضكم ويخدم ملوككم ويعطى الجزية. قال فإنا نخرجه من يمينه، نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطعه، ونبعث ببعض أبنائنا فيخدمهم، ونبعث إليه بجزية يرضاها. قال فدعا بصحاف من ذهب فيها تراب، فبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم، ثم أجازهم فأحسن جوائزهم، فساروا فقدموا بما بعث به. فقبل قتيبة الجزية وختم الغلمة وردهم وعطي التراب. فقال سوادة بن عبد الله السلولي: لا عيب في الوفد الذين بعثتهم للصين إن سلكوا طريق المنهج، كسروا الجفون على القذا خوف الردى، حاشا الكريم هبيرة بن مشمرجي أو مشمرجي لم يرضى غير الختم في أعناقهم، ورهائن دفعت بحمل سمرجي، أدى رسالتك التي استرعيته وأتاك من حنث اليمين بمخرجي. قال فأوفد قتيبة هبيرة إلى الوليد، فمات بقرية من فارس، فرثاه سوادة فقال: لله قبر هبيرة بن مشمرج، ماذا تضمن من ندى وجمال، وبديهة يعيا بها أبناؤها عند احتفال مشاهد الأقوال. كان الربيع إذا السنون تتابعت أو إذا السنون تتابعت والليث عند تكعكع الأبطال، فسقت بقربة حيث أمسى قبره غر، لا قبره حيث أمسى قبره عفوا فسقط بقربة حيث أمسى قبره غر يرحن بمسبل هطال. بكت الجياد الصافنات لفقده، وبكاه كل مثقف عسال، وبكته شعث لم يجدن مواسيا في العام ذي السنوات والإمحال. قال وقال الباهليون: كان قتيبة إذا رجع من غزاته كل سنة اشترى 12 فرسا من جياد الخيل واثني عشر هاجينا، لا يجاوز بالفرس 4000، فيقام عليها إلى وقت الغزو. فإذا تأهب للغزو وعسكر قيدت وأضمرت، فلا يقطع نهرا بخيل حتى تخف لحومها فيحمل عليها من يحمله في الطلائع. فكان يبعث في الطلائع الفرسان من الأشراف، ويبعث معهم رجالا من العجم من يستنصح على تلك الهجن. وكان إذا بعث بطليعة أمر بلوح فنقش، ثم يشقه شقتين، فأعطاه شقة واحتبس شقة لئلا يمثل مثلها، ويأمره أن يدفنها في موضع يصفه له من مخاضة معروفة أو تحت شجرة معلومة أو خربة، ثم يبعث بعده من يستبريها ليعلم أصادق في طليعته أم لا. وقال ثابت قطنة: العتكي يذكر من قتل من ملوك الترك، أقر العين مقتل كارازونكن وكشبيز وما لاقى بيار. وقال الكوميت يذكر غزوة السغد وخوارزم، وبعد في غزوة كانت مباركة ترضي زراعة أقوام وتحتصد، نالت غمامتها فيلا بوابلها والسغد حين دنا شؤبها البرد، إذ لا يزال له نهب ينفله من المقاسم، لا وخش ولا نكد. تلك الفتوح التي تدلي بحجتها على الخليفة، إنا معشر حشد. لم تثن وجهك عن قوم غزوتهم حتى يقال لهم بعدا وقد بعدوا، لم ترضى من حصنهم إن كان ممتنعا حتى يكبر فيه الواحد الصمد سبحانه وتعالى. خلافة سليمان بن عبد الملك. قال أبو جعفر: وفي هذه السنة بويع سليمان بن عبد الملك بالخلافة، وذلك في اليوم الذي توفي فيه الوليد بن عبد الملك وهو بالرملة. وفيها عزل سليمان بن عبد الملك عثمان بن حيان عن المدينة، ذكر محمد بن عمر أنه نازعه عن المدينة 70 بقيين من شهر رمضان سنة 96. قال: وكان عمله على المدينة 3 سنين، وقيل كانت امرأته عليها 2 سنين غير 7 ليال. قال الواقدي: وكان أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم قد استأذنه وقد استأذن عثمان أن ينام في غاد ولا يجلس للناس ليقوم ليلة 21، فأذن له. وكان أيوب بن سلمة المخزومي عنده، وكان الذي بين أيوب بن سلمة وبين أبي بكر بن عمرو بن حزم سيئا، فقال أيوب لعثمان: ألم تر إلى ما يقول هذا؟ إنما هذا منه رئاء. فقال عثمان: قد رأيت ذلك، ولست لأبي إن أرسلت إليه غدوة ولم أجده جالسا لأجلدنه 100. ولست لأبي إن نعم ولا أحلقن رأسه ولحيته ولحيته ولست لأبي. قال أيوب: فجاءني أمر أحبه، فعجلت من السحر فإذا شمعة في الدار، فقلت: عاجل المري المري لا مري بقى تصغير أمره. فإذا رسول سليمان عاجل المري عمرو بن حزم فإذا رسول سليمان قد قدم على أبي بكر بتأميره وعزل عثمان وحده. قال أيوب: فدخلت دار الإمارة فإذا ابن حيان جالس، وإذا بأبي بكر على كرسي يقول للحداد: يضرب في رجل هذا الحديد. ونظر إلي عثمان فقال: آبوا على أدبارهم كشفا، والأمر يحدث بعده الأمر. وفي هذه السنة عزل سليمان يزيد بن أبي مسلم عن العراق، وأمر عليه يزيد بن المهلب، وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخراج، وأمره أن يقتل آل أبي عقيل ويبسط عليهم العذاب. حدثني عمر بن شبت قال: حدثني علي بن محمد قال: قدم صالح العراق على الخراج ويزيد على الحرب، فبعث يزيد زياد بن المهلب على عمان وقال له: كاتب صالحا، وإذا كتبت إليه فابدأ باسمه. وأخذ صالح آل أبي عقيل عقيل آل أبي عقيل فكان يعذبهم، وكان آلي عذابهم عبد الملك بن المهلب. وفي هذه السنة قتل قتيبة بن مسلم بخراسان، ذكر الخبر عن سبب مقتله. وكان سبب ذلك أن الوليد بن عبد الملك أراد أن يجعل ابنه عبد العزيز بن الوليد ولي عهده، ودس في ذلك إلى القواد والشعراء. فقال جرير في ذلك: إذا قيل أي الناس خير خليفة أشارت إلى عبد العزيز الأصابع، رأوه أحق الناس كلهم بها وما ظلموا، فبايعوه وسارعوا. وقال أيضا جرير: يحض الوليد على بيعة عبد العزيز إلى عبد العزيز سمت عيون الرعية إذ تحيرت الرعاء، إليه دعت دواعيه إذا ما عماد الملك خرت والسماء. وقال أولو الحكومة من قريش: علينا البيع إن بلغ الغلاء، رأوا عبد العزيز ولي عهد وما ظلموا بذاك ولا أساءوا، فماذا تنظرون بها وفيكم جسور بالعظائم واعتلاء، فزحلفها بأزملها إليه أمير المؤمنين إذا تشاء، فإن الناس قد مدوا إليه أكفهم وقد برح الخفاء، ولو قد بايعوك ولي عهد لقام الوزن واعتدل البناء. فبايعه على خلع سليمان الحجاج بن يوسف وقتيبة، ثم هلك الوليد وقام سليمان بن عبد الملك فخافه قتيبة. قال علي بن محمد: اخبرنا بشر بن عيسى والحسن بن رشيد وكليب بن خلف عن طفيل بن مرداس وجبرة بن فروخ وعن محمد بن عزيز الكندي، وجاب لات بن ابي رواد ومسلمة بن محارب عن الساكن بن قتادة ان قتيبة لما اتاه موت الوليد بن عبد الملك وقيام سليمان اشفق من سليمان لانه كان يسعى في بايعة عبد العزيز بن الوليد مع الحجاج، وخاف ان يولي سليمان يزيد بن المهلب خراسان. قال فكتب اليه كتابا يهنئه بالخلافة ويعزيه على الوليد ويعلمه بلاءه وطاعته لعبد الملك والوليد، وأنه له على مثل ما كان لهما عليه من الطاعة والنصيحة إن لم يعزله عن خراسان. فكتب إليه كتابا آخر يعلمه فيه فتوحه ونكايته وعظم قدره عند ملوك العجم وهيبته في صدورهم وعظم صوته فيهم، ويضم آل المهلب وآل المهلب، ويحلف بالله لئن استعمل يزيد على خراسان لا أخلعنه. وكتب كتابا ثالثا فيه خلعه، وبعث بالكتب الثلاثة مع رجل من باهلة وقال له ادفع إليه هذا الكتاب، فإن كان يزيد بن المهلب حاضرا فقرأه ثم ألقاه إليه فادفع إليه هذا الكتاب، فإن قرأه وألقاه إلى يزيد فادفع إليه هذا الكتاب، فإن قرأ الأول ولم يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتابين الآخرين. قال فقدم رسول قتيبة فدخل على سليمان وعنده يزيد بن المهلب فدفع إليه الكتاب فقرأه ثم ألقاه إلى يزيد فدفع إليه كتابا آخر فقرأه ثم رمى به إلى يزيد فأعطاه الكتاب الثالث فقرأه فتمعر لونه ثم دعا بطين فختمه ثم أمسكه بيده. وأما أبو عبيدة معمر بن المثنى فإنه قال فيما حدثت عنه كان في الكتاب الأول وقيعة في يزيد بن المهلب وذكر غدره وكفره وقلة شكره، وكان في الثاني ثناء على يزيد، وفي الثالث لئن لم تقرني على ما كنت عليه وتؤمني لأخلعنك خلع النعل ولأملأنها عليك خيلا ورجالا. وقال أيضا لما قرأ سليمان الكتاب الثالث وضعه بين مثالين من المثل التي تحته ولم يحر في ذلك مرجوعا راء آخر حرف سين. رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد. قال ثم أمر يعني سليمان برسول قتيبة أن ينزل فحول إلى دار الضيافة، فلما أمسى دعا به سليمان لما أمسى دعا به سليمان نو صح كده، ثم أمر دعا به سليمان فاعل فأعطاه سرة فيها دنانير فقال هذه جائزتك وهذا عهد صاحبك على خراسان فسر، وهذا رسولي معك بعهده. قال فخرج الباهلي وبعث معه سليمان رجلا من عبد القيس ثم أحد بني ليث يقال له صعصعة أو مصعب. فلما كان بحلوان تلقاهم الناس بخلع قتيبة فراجع العبدي ودفع العهد إلى رسول قتيبة وقد خلع واضطرب الأمر، فدفع إليه عهده فاستشار إخوته فقالوا لا يثق بك سليمان بعد هذا. قال علي
كده
حدثني بعض، نعم
الصفحة عندك
عندي 508 المجلد السادس
هي نفس الطبعة ماشي تمام
البي دي اف. طيب نفس الصفحة. قال علي وحدثني بعض العنبريين عن أشياخ منهم أن توبة بن أبي أسيد العنبري قال قادم صالح العراق فوجهني إلى قتيبة ليطلعني طلع ما في يده، فصاحبني رجل من بني أسد فسألني عما خرجت فيه فكاتمته أمري فإنا لنسير إن سنح لنا سانح، فنظر إلي رفيقي فقال أراك في أمر جسيم وأنت تكتمني، فمضيت. فلما كنت بحلوان تلقاني الناس بقتل قتيبة. قال علي وذكر أبو الذيال وكليب بن خلف وأبو علي الجوزجاني عن طفيل بن مرداس وأبو الحاس عن الجشمي ومصعب بن حيان عن أخيه مقاتل بن حيان وأبو مخنف وغيرهم أن قتيبة لما هم بالخلع استشار إخوته فقال له عبد الرحمن اخلع بعثا اقطع بعثا فوجه فيه كل من تخافه ووجه قوما إلى مروة وسر حتى تنزل سمرقند، ثم قل لمن معك من أحب المقام فله المواساة ومن أراد الانصراف فغير مستكره ولا متبوع بسوء فلا يقيم معك إلا مناصح. وقال له عبد الله اخلعه مكانك وادع الناس إلى خلعه فليس يختلف عليك رجلان، فأخذ برأي عبد الله فخلع سليمان ودعا الناس إلى خلعه فقال للناس إني قد جمعتكم من عين التمر وفيض البحر فضممت الأخ إلى أخيه والولد إلى أبيه وقسمت بينكم فيئكم وأجريت عليكم أعطياتكم غير مكدرات ولا مؤخرة، وقد جربتم الولاة قبلي، أتاكم أمية فكتب إلى أمير المؤمنين إن خراج خراسان لا يقوم بمطبخي. ثم جاءكم أبو سعيد فدوم فيكم 3 سنين لا تدرون في طاعة أنتم أم في معصية. لم يجبي فيئا ولم ينكأ عدوا، لم يجبي فيئا ولم ينكأ عدوا. ثم جاءكم بنوه بعده يزيد فحل تبارى إليه النساء، وإنما خليفتكم يزيد بن ثروان هب النقة القيسي. قال فلم يجبه أحد، قال فلم يجبه أحد فغضب فقال: لا أعز الله من نصرتم، والله لو اجتمعتم على عنز ما كسرتم قرنها. يا أهل السافلة، ولا أقول أهل العالي، يا أوباش الصدقة، جمعتكم كما تجمع إبل الصدقة من كل أوب. يا معشر بكر بن وائل، يا أهل النفخ والكذب والبخل، نفخ بأي يوميكم تفخرون، بيوم حربكم أو بيوم سلمكم؟ فوالله لا أنا أعز منكم. يا أصحاب مسيلمة، يا بني ذميم، ولا أقول تميم، يا أهل الخور، يا أهل الخور والقصف والغدر، كنتم تسمون الغدر في الجاهلية كيسان. يا أصحاب سجاح، يا معشر عبد القيس القساة، تبدلتم بأبر النحل أعنة الخيل. يا معشر الأزد، تبدلتم بقلوس السفن أعنة الخيل الحصن.
إن هذا
إن هذا لبدعة
لبدعة
في
الإسلام،
الإسلام. والأعراب، ما الأعراب؟ لعنة الله على
لعنة
الأعراب. يا
الله.
كناسة بعيد، يا كناسة المصرين البعدة، جمعتكم من بنابت
ومن
الشيخ
الأعراب
والقلب.
المنافقون ومن أهل المدينة.
لن يعدم، لن يعدم مغمزا يعني. قد جمعتكم من منابت الشيح والقيصوم ومنابت القلقل، تركبون البقر والحمر في جزيرة ابن كاوان، حتى إذا جمعتكم كما تجمع قزع الخريف، قلتم كيت وكيت، أما والله إني لابن أبيه وأخو أخيه، أما والله لأعصبنكم عصب السلمة، إن حول الصليان الزمزمة. القلقل.
هل تدرون من وليكم؟ من وليكم؟
نعم. إن حول يا أهل خراسان، طيب، إن حول الصليان الزمزمة، يا أهل خراسان، هل تدرون من وليكم؟ وليكم، من وليكم؟
من
وليكم،
وليكم؟
من وليكم؟ يبقى وليكم الثانية، وليكم، وليكم يزيد بن ثروان. كأني بأمير مسجاء، وحكم قد جاءكم فغلبكم على فيئكم. ماشية كده صح؟ كأني بأمير مسجاء، بأمير،
مزداء
لا، بأمير
أمين مزداء
مسجاء، وحكم قد جاءكم فغلبكم على فيئكم وأضلالكم. إنها هنا نارا ارموها، أرمي معكم، ارموا غرضكم الأقصى، قد استخلف عليكم أبو نافع ذو الودعات. إن الشام أبو مبرور، وإن العراق أبو مكفور، حتى متى يتبطح أهل الشام بأفنياتكم وظلال دياركم يا أهل خراسان؟ طيب، ودياركم وظلال دياركم يا أهل خراسان، انسبوني تجدوني عراقي الأم، عراقي الأب، عراقي المولد، عراقي الهوى والرأي والدين. وقد أصبحتم اليوم فيما ترون من الأمن والعافية، قد فتح الله لكم البلاد وآمن سبلكم، فالضعينة تخرج من مروى إلى بلخ بغير جواز. فاحمدوا الله على النعمة وسلوه الشكر والمزيد. قال ثم نزل فدخل منزله فأتاه أهل بيته فقالوا: ما رأينا كاليوم قط، والله ما اقتصرت على أهل العالية وهم شعارك ودثارك، حتى تناولت بكرا وهم أنصارك، ثم لم ترضى بذلك حتى تناولت تميما وهم إخوتك، ثم لم ترضى بذلك حتى تناولت الأزد وهم يدك. فقال: ما لما تكلمت لما تكلمت فلم يجبني أحد، غضبت فلم أدري ما قلت. إن أهل العارية كإبل الصدقة قد جمعت من كل أوب، وأما بكر فإنها أمة لا تمنع، يا أمة لا تمنع يد لامس. أما وأما تميم فجمل أجرب، وأما عبد القيس فما يضرب العير بذنبه، وأما الأزد فأعلاج، شرار من خلق الله، لو ملكت أمرهم لوسمتهم. قال فغضب الناس وكرهوا خلع سليمان، وغضبت القبائل من شتم قتيبة، فأجمعوا على خلافه وخلعه، وكان أول من تكلم في ذلك الأزد، فأتوا حضين بن المنذر فقالوا: إن هذا قد دعا إلى ما دعا إليه من خلع الخليفة، وفيه فساد الدين والدنيا، ثم لم يرضى بذلك حتى قصر بنا وشتمنا، فما ترى يا أبا حفص؟ أبو سسان، وكان يكتنى في الحرب بأبي سسان. حلها. فما ترى أبا حفص وكان يكتنى في الحرب بأبي ساسان ويقال كنيته أبو محمد. فقال لهم حضين: مضر بخراسان تعدل هذه
حفص بن
الثلاثة
الأسد
الأخمر.
يا أبا حفص، يعني بيصفوه بالشجاعة يعني، وما أدري ساسان، لعل ساسان الأسد أيضا في الفارسية، لعلها ما أدري، لحد يعرف.
فقال لهم حضين: مضر بخراسان تعدل هذه الثلاثة الأخماس، وتميم أكثر الخمسين، وهم فرسان خراسان، ولا يرضون أن يصير الأمر في غير مضر، فإن أخرجتموهم من الأمر أعانوا قتيبة. قالوا: إنه قد وتر بني تميم بقتل ابن الأهتم. قال: لا تنظروا إلى هذا، فإنهم يتعصبون للمضرية. فانصرفوا رادين لرأي حضين صرفوا. فأرادوا أن يولوا عبد الله بن حوذان الجهضمي فأبى، وتدافعوها فرجعوا إلى حضين، فقالوا: قد تدافعنا الرياسة فنحن نوليك أمرنا، وربيعة لا تخالفك. قال: لا ناقة لي في هذا ولا جمل. قالوا: فما ترى؟ قال: إن جعلتم هذه الرياسة في تميم تم أمركم. قالوا: فمن ترى من تميم؟ قال: ما أرى أحدا غير وكيع. فقال حيان مولى بني شيبان: إن أحدا لا يتقلد هذا الأمر، فيصلى بحره ويبذل دمه ويتعرض للقتل. إن أحدا لا يتقلد هذا الأمر، فيصلى بحره ويبذل دمه ويتعرض للقتل، فإن قدم أمير أخذه بما جنى، وكان المهنأ لغيره إلا هذا الأعرابي، إلا هذا الأعرابي وكيع، فإنه مقدام لا يبالي ما ركب ولا ينظر في عاقبة، وله عشيرة كثيرة تطيعه، وهو موتور يطلب قتيبة برياسته التي صرفها عنه وصيرها لضرار ابن حصين ابن زيد الفوارس ابن حصين ابن ضرار الضبي. فمشى الناس بعضهم إلى بعض سرا، وقيل لقتيبة: ليس يفسد أمر الناس إلا حيان. فأراد أن يغتاله، وكان حيان يلاطف حشم الولاة فلا يخفون عنه شيئا. قال: فدعا قتيبة رجلا فأمره بقتل حيان، وسمعه بعض الخدم فأتى حيان فأخبره، فأرسل إليه يدعوه فحذر وتمارض. وأتى الناس وكيعا فسألوه أن يقوم بأمرهم، فقال: نعم. وتمثل قول الأشهب بن رميلة: سأجني ما جنيت، وإن ركني لمعتمد إلى ناضد ركيني. قال: وبخراسان يومئذ من المقاتلة من أهل البصرة من أهل العالية 9,000، وبكر 7,000، رئيسهم الحضين بن المنذر، وتميم 10,000، عليهم ضرار بن حصين الضبي، وعبد القيس 4,000، عليهم عبد الله بن علوان عوذي، والأزد 10,000، رأسهم عبد الله بن حوذان، ومن أهل الكوفة 7,000، عليهم جهم بن زحر أو عبيد الله بن علي، والموالي 7,000، عليهم حيان، وحيان يقال إنه من الدينم، ويقال إنه من خراسان، وإنما قيل له نبطي للكنته. فأرسل حيان إلى وكيع: أرأيت إن كففت عنك وأعنتك تجعل لي جانب نهر بلخ وخراجه ما دمت حي وما دمت واليا؟ قال: نعم. فقال للعجم: هؤلاء يقاتلون على غير دين، فدعوهم يقتل بعضهم بعضا. قالوا: نعم. فبايعوا وكيعا سرا. فأتى ضرار بن حصين قتيبة فقال: إن الناس يختلفون إلى وكيع، وهم يبايعونه. وكان وكيع يأتي منزل عبد الله بن مسلم الفقير فيشرب عنده. فقال عبد الله: هذا يحسد وكيعا، وهذا الأمر باطل، هذا وكيع في بيته يشرب ويسكر ويسلح في ثيابه، وهذا يزعم أنهم يبايعونه. قال: وجاء وكيع إلى قتيبة فقال: احذر
تقول
ضرارا.
الرضعة
مدراش بقى.
يروح على النفس ويصلح ويصير.
فجاء وكيع إلى قتيبة فقال: احذر ضرارا، فإني لا آمنه عليك. فأنزل قتيبة ذلك منهما على التحاسد، وتمارض وكيع. ثم إن قتيبة دس ضرار بن سنان الضبي إلى وكيع فبايعه سرا، فتبين لقتيبة أن الناس يبايعونه. فقال لضرار: قد كنت صدقتني. قال: إني لم أخبرك إلا بعلم، فأنزلت ذلك مني على الحسد، وقد قضيت الذي كان علي. قال: صدقت. وأرسل قتيبة إلى وكيع يدعوه، فوجده رسول قتيبة قد طلع على رجله مغرة، وعلى ساقه خرزا وودعا، وعنده رجلان من زهران يرقيان رجله. فقال له: أجب الأمير، قد ترى. قال: قد ترى ما برجلي. فرجع الرسول إلى قتيبة فأعاده إليه، قال: يقول لك ائتني محمولا على سرير. قال: لا أستطيع. قال قتيبة لشريك بن الصامت الباهلي أحد بني وائل وكان على شرطته: ورجل من غني قال قتيبة لشريك بن الصامت ورجل من غني انطلق إلى وكيع لا ولرجل ورجل قال لشريك ورجل من والده.
بلين.
انطلق إلى وكيع فأتيان به، فإن أبى فاضربا عنقه ووجه معهما خيلا. ويقال كان على شرطه بخراسان ورقاء بن نصر البايلي. قال علي، قال أبو الزهري، قال ثمامة بن ناجذ العدوي، أرسل قتيبة إلى وكيع من يأتيه به، فقلت أنا آتيك به أصلحك الله، فقال ائتني به. فأتيت وكيعا وقد سبق إليه الخبر أن الخيل تأتيه، فلما رآني قال يا ثمامة نادي في الناس، فناديت، فكان أول من أتاه هريم بن أبي طحمة بن أبي طحمة في ثمانية. قال وقال الحسن بن رشيد الجوزجاني، أرسل قتيبة إلى وكيع فقال هريم أنا آتيك به. قال فانطلق. فقال هريم فركبت برذوني مخافة أن يردني، فأتيت وكيعا وقد خرج. قال وقال قليب بن خلف، أرسل قتيبة إلى وكيع شعبة بن ظهير أحد بني صخر بن نشل، فأتاه فقال يا ابن ظهير لبث قليلا تلحق الكتائب، ثم دعا بسكين فقطع خرزا كان على رجليه، ثم لبس سلاحه وتمثل، شدوا علي سرتي لا تنقلف، يوم لهمدان ويوم للصدف. وخرج وحده ونظر إليه نسوة، فقلنا أبو مطرف وحده، فجاء هريم بن أبي طحمة في ثمانية، فيهم عميرة البريد ابن ربيعة الجعيفي. قال حمزة، بن إبراهيم وغيره إن وكيعا خرج فتلقاه رجل فقال ممن أنت؟ قال من بني أسد. قال ما اسمك؟ قال ضرغامة. قال ابن من؟ قال ابن ليث. قال دونك هذه الراية. قال المفضل بن محمد الضبي
ترغامة بن ليث.
ومن بني أسد. قال المفضل بن محمد الضبي،
العنبر
ودفع وكيع
وكلبي.
طلع أسدي على طول.
بس المفروض
قال المفضل بن محمد الضبي، ودفع وكيع رايته إلى عقبة بن شهاب المزني. قال ثم رجع إلى حديثهم. قالوا فخرج وكيع وأمر غلمانه فقال اذهبوا بثقلي إلى بني العم، فقالوا لا نعرف موضعهم. قال انظروا رمحين مجموعين أحدهما فوق الآخر فوقهما مخلاه، فهم بنو العم. قال وكان في العسكر منهم 500. قال فنادى وكيع في الناس فأقبلوا أرسالا من كل وجه، فأقبل في الناس يقول قرم إذا حمل مكروهة شد الشراسيف لها والحزيم، شراسيف ثاني يعني. وقال
شد
قوم تمثل،
الشراسيف لها والحزيان.
وقال قوم تمثل وكيع حين خرج، أنخنا بلقمان بن عاد فجسنه، أريني سلاحي لن يطير بعزلي. واجتمع إلى قتيبة أهل بيته وخواص من أصحابه وثقاته، فيهم إياس بن بيهس ابن عمرو ابن عم قتيبة دنيا، وعبد الله بن غيلان العدوي، وناس من رهطه بني وائل. وأتاه حيان بن إياس العدوي في 10، فيهم عبد العزيز بن حارث. قال وأتاه ميسرة الجذري وكان شجاعا، فقال إن شئت أتيتك برأس وكيع، فقال خذ مكانك. وأمر قتيبة رجلا فقال نادي في الناس أين بنو عامر، فنادى أين بنو عامر، فقال محفن بن جزء الكلابي لقد كان جفاهم حيث وضعتهم. قال نادي أذكركم الله والرحم، فنادى محفن أنت قطعتها، قال نادي لكم العتبة، فناداه محفن أو غيره لا أقالنا الله إذن. فقال قتيبة يا نفس صبرا على ما كان من ألم، إذ لم أجد لفضول القوم أقرانا. ودعا بعمامة كانت أمه بعثت بها إليه فاعتم بها، كان يعتم بها في الشدائد. ودعا ببرذون له مدرب، برذون مدرب له يعني، كان يتطير إليه إذ في الزحوف، طيب مدرب، كان يتطير إليه في الزحوف، فقرب إليه ليركبه، فجعل يقمص حتى أعيا، فلما رأى ذلك عاد إلى سريره فقعد عليه وقال دعوه فإن هذا أمر يراد. وجاء حيان النبطي في العجم فوقف وقتيبة واجد عليه، فوقف معه عبد الله بن مسلم، فقال عبد الله لحيان احمل على هذين الطرفين. قال لم يأني لذلك، فغضب عبد الله وقال ناولني قوسي. قال حيان ليس هذا يوم قوس. فأرسل إلى وكيع، إلى حيان أينما وعدتني. فقال حيان لابنه إذا رأيتني قد حولت قلنسوتي ومضيت نحو عسكر وكيع، فمل بمن معك في العجم إلي. فوقف ابن حيان مع العجم، فلما حول حيان قلنسوته مالت أعجام، العاجم إلى عسكر وكيع،
أعجم
فكبر
وعاجم.
فكبر وكيع أصحابه، وبعث قتيبة وأخاه صالحا إلى الناس، فرماه رجل من بني ضبة يقال له سليمان الزنجيرج، وهو الخرنوب، تحلت كده يعني، الزنجيرج وهو الخرنوب،
الخرنوب،
ويقال
الخرنوب معروف.
خروب،
اي نعم.
ويقال برماه رجل من بل عمه، فأصاب هامته، فحمل إلى قتيبة ورأسه مائل فوضع في مصلاه، فتحول قتيبة فجلس عنده ساعة، ثم تحول إلى سرير. قال: وقال أبو السري الأزدي: رمى صالحا رجل من بني ضبة فأثقله، وطعنه زياد بن عبد الرحمن الأزدي من بني شريك بن مالك. قال: وقال أبو مخنف: حمل رجل من غني على الناس، فرأى رجلا مجففا ولا مجففة، فشبهه بجهم بن زحر، مش زحر، زحر، زحر يا سيدنا،
زحر.
بجهم بن زحر بن قيس، فطعنه وقال: إن غنيا أهل عز ومصدق، إن غنيا أهل عز ومصدق، إذا حاربوا والناس مفتتنون، فإذا الذي طعن علج، وتهايج الناس، فأقبل عبد الرحمن بن مسلم نحوهم، فرماه أهل السوق والغوقاء فقتلوه، وأحرق الناس موضعا كانت فيه إبل لقتيبة ودوابه، ودنوا منه، فقاتل عنه رجل من باهلة من بني وائل، فقال له قتيبة: انجب نفسك. فقال له: بئس ما جزيتك إذن، وقد أطعمتني الجردق وألبستني النمرق، النرمق،
اي
نرمق،
نعم،
مش النمرق،
اي نعم.
النمارق، نرمق. قال: فدعا قتيبة بدابة، فأتي بردون
الجردق
فلم يقر.
خبز يعني،
نعم نعم
الجردق الخبز.
أيوه أيوه أحسن الله. أنا أقصد يعني، مش هي النمارق، يبقى الميم قبل الراء،
النمارق اللي هي المتاكل، لكن هذه
أيوه
خيار.
اللين منه، أحسن الله عليك. قال: فدعا قتيبة بدابة، فأتي ببرذون فلم يقر ليركبه، فقال: إن له لشأن، فلم يركبه، وجلس وجاء فجلس وجاء الناس حتى بلغوا الفسطاط، فخرج إياس بن بيهس عبد الله بن غيلان حين بلغ الناس الفسطاط، وترك قتيبة، وخرج عبد العزيز بن الحارث يطلب ابنه عمرا أو عمر، فلقيه الطائي فحذره، ووجد ابنه فأردفه. قال: وفطن قتيبة للهيثم بن المنخل، وكان ممن يعين عليه، فقال: أعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رماني، استد بالسين. قال: وقتل معه إخوته عبد الرحمن وعبد
لما
الله
اشتد
وصالح، رواية البيت بالسين، استد من السداد يعني، ولا
اشتد قبل.
نعم، فلما اشتد ساعده رماني. قال: وقتل معه إخوته عبد الرحمن وعبد الله وصالح وحصين وعبد الكريم بنو مسلم، وقتل ابنه كثير بن قتيبة وناس من أهل بيته، ونجا أخوه ضرار، استنقذه أخواله، وأمه غراء بنت ضرار بن قعقاع بن معبد بن زرارة. وقال قوم: قتل عبد الكريم بن مسلم بقزوين. وقال أبو عبيدة: قال أبو مالك: قتل قتيبة سنة 96، وقتل من بني مسلم 11 رجلا، فصلبهم وكيع، 7 منهم لصلب مسلم، و4 من بني أبنائهم: قتيبة وعبد الرحمن وعبد الله الفقير وعبد عبيد الله وصالح وبشار ومحمد بنو مسلم، وكثير بن قتيبة ومغلس بن عبد الرحمن، ولم ينج من صلب مسلم غير عمرو، وكان عامل الجوزجان وضرار، وكانت أمه الغراء بنت ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة، فجاء أخواله فدفعوه نحوه، ففي ذلك يقول الفرزدق: عشية ما ود ابن غرة أنه له من سوانا، إذ عنا أبوان، وضرب إياس بن عمرو ابن أخي مسلم بن عمرو على ترقوته فعاش. قال: ولما غشي القوم الفسطاط قطعوا أطنابه، قال زهير: فقال جهم بن زحر لسعد: انزل، فحز رأسه وقد أثخن جراحا، فقال: أخاف أن تجول الخيل. قال: تخاف أنا إلى جنبك. فنزل سعد فشق صوقعة الفسطاط فاحتز رأسه، فقال حضين بن المنذر: وإن ابن سعد وابن زحر تعاورا بسيفيهما رأس الهمام المتوج، عشية جئنا بابن زحر وجئتم بأدغم مرقوم الذراعين يزدجي، أصم غداني كأن جبينه
ديزاجي ديزاجي
ديزجي وإن ابن سعد وابن زحر تعاورا بسيفيهما رأس الهمام المتوج، عشية جئنا بابن زحر وجئتم بأدغم ورقوم الذراعين ديزج زيدج أصم هداني كأن جبينه لطاخة نقص، لطاخة نقص ولا لا طاخة، لطاخة نقص في أديم ممجمجي ممجمجي. قال فلما قتل مسلمة يزيد، فلما قتل مسلمة يزيد بن المهلب استعمل على خراسان سعيد بن، ولا استعمل،
استعمل
استعمل على خراسان سعيد بن خزينة بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص، فحبس عمال يزيد وحبس فيهم جهم بن زحر الجعفي، وعلى عذابه رجل من باهلة، فقيل له هذا قاتل قتيبة، فقتله في العذاب، فلامه سعيد، فقال أمر
أسد رابط يعني.
فقال أمرتني
نعم
أن أستخرج منه المال فعذبته فأتى علي أجله. قال سقطت على قتيبة يوم قتل جارية له خوارزمية، فلما قتل خرجت فأخذها بعد ذلك يزيد بن المهلب فهي أم خليدة. قال علي قال حمزة بن إبراهيم وأبو اليقظان لما قتل قتيبة صعد عمارة بن جنية الرياحي المنبر فتكلم فأكثر، فقال له وكيع دعنا من قذرك وهذرك، ثم تكلم وكيع فقال مثلي ومثل قتيبة كما قال الأول، من ينيك العير ينيك نياك. قال أراد قتيبة أن يقتلني وأنا قتال، قد جربوني ثم جربوني من غلوتين ومن المئين، حتى إذا شبت وشيبوني خلوا عناني وتنكبوني، أنا أبو مطرف. قال وأخبرنا أبو معاوية عن طلحة بن إياس أنه قال قال وكيع يوم قتل قتيبة، أنا ابن خندف تنميني قبائلها بالصالحات وعمي قيس عيلان. ثم أخذ بلحيته ثم قال شيخ إذا حمل مكروهة شد الشراسيف لها والحزيم، الحزيم عند الحزيم شافني. والله لا أقتلن ثم لا أقتلن ولا أصلبن ثم لا أصلبن، إني والغ دما، إن مرزبانكم هذا ابن الزانية قد أغ ابن قد أغلى ابن خبر قد أغلى، قد أغلى عليكم أسعاركم، والله ليصيرن القفيز في السوق غدا بأربعة أو لأصلبنه، صلوا على نبيكم. ثم نزل. قال علي وأخبرنا مفضل بن محمد وشيخ من بني تميم ومسلمة بن محارب، قالوا طلب وكيع رأس قتيبة وخاتمه، فقيل له إن الأزد أخذته، فخرج وكيع وهو يقول ده درين سعد القين في أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر، لا خير في أحزم جياد القرع، في أي يوم لم أرع ولم أرع. والله الذي لا إله غيره لا أبرح حتى أوتى بالرأس أو يذهب برأسي مع رأس قتيبة. وجاء بخشب فقال إن هذه خشب، فقال إن هذه الخيل لا بد لها من فرسان يتهدد بالصلب. فقال له حضين يا أبا مطرف تؤتى به فاسكن. وأتى حضين للأزد فقال أحمق أنتم، بايعناه وأعطيناه المقادة وعرض نفسه وعرض نفسه ثم تأخذون الرأس، أخرجوه لعنه الله من رأس. فجاءوا بالرأس فقالوا يا أبا مطرف إن هذا هو احتزه فاشكمه. قال نعم، فأعطاه 3000 وبعث بالرأس مع سريط بن عبد الكريم الحنفي ورجال من القبائل وعليهم سريط، ولم يبعث من بني تميم أحدا. قال أبو الذيال كان في من ذهب بالرأس أنيف بن حسان أحد بني عدي. قال أبو مخنف وفى وكيع لحيان النبطي بما كان أعطاه. قال خريم بن أبي يحيى عن أشياخ من قيس قالوا أنهم قالوا قال سليمان للهذيل بن زفر حين وضع رأس قتيبة ورؤوس أهل بيته بين يديه، هل ساءك هذا يا هذيل؟ قال لو ساءني ساء قوما كثيرا. فكلمه خريم بن عمرو والقعقاع بن خليد فقال أذن في دفن رؤوسهم. قال نعم، وما أردت هذا كله. قال علي قال أبو عبد الله السلمي عن يزيد بن سويد أنه قال قال رجل من عجم أهل خراسان يا معشر العرب قتلتم قتيبة، والله لو كان قتيبة منا فمات فينا جعلناه في تابوت فكنا نستفتح به إذا غزونا، وما صنع أحد قط بخراسان ما صنع قتيبة إلا أنه قد غدر، وذلك أن الحجاج كتب إليه أن اختلهم واقتلهم في الله. قال وقال الحسن بن رشيد قال الإصبهبذ لرجل: يا معشر العرب، قتلتم قتيبة ويزيد وهما سيد العرب؟ قال: فأيهما كان أعظم عندكم وأهيب؟ أيهما؟ قال: لو كان قتيبة بالمغرب بأقصى جحر به في الأرض مكبلا بالحديد ويزيد معنا في بلادنا وال علينا، لكان قتيبة أهيب في صدورنا وأعظم من يزيد. قال علي: قال المفضل بن محمد الضبي: جاء رجل إلى قتيبة يوم قتل وهو جالس فقال: اليوم يقتل ملك العرب. وكان قتيبة عندهم ملك العرب، فقال له: اجلس. قال: وقال كليب بن خلف: حدثني رجل من كان مع وكيع حين قتل قتيبة، قال: أمر وكيع رجلا فنادى: لا يسلبن قتيل. فمر ابن عبيد الهجري على أبي الحجر الباهلي فسلبه، فبلغ وكيعا فضرب عنقه. قال أبو عبيدة: قال عبد الله بن عمر من تيم اللات: راكب وكيع ذات يوم فأتوه بسكران فأمر به فقتل، فقيل له: ليس عليه القتل، إنما عليه الحد. قال: لا أعاقب بالسياط ولكني أعاقب بالسيف. فقال نهار بن توسعة: وكنا نبكي من الباهلي، فهذا الغداني شر وشر، شر وشر. وقال أيضا: ولما رأينا الباهلي ابن مسلم تجبر عممناه عضا مهندا. وقال الفرزدق يذكر وقعة وكيع: ومنا الذي سل السيوف وشامها عشية باب القصر. طيب، ومنا الذي سل السيوف وشامها عشية باب القصر من فرغان، عشية لم تمنع بنيها.
عشية باب القصر،
عشية بابي،
يعني ليلته التي
ليلة
حصل.
اللي فتحوا فيها. عشية باب القصر من فرغان، عشية لم تمنع بنيها قبيلة بعز عراقي ولا بيماني. عشية ما ود ابن غراء أنه له من سوانا إذ دعا أي أبواني. عشية لم تستر هوازن عامر ولا غطفان عورة ابن دخان. عشية ود الناس أنهم لنا عبيد إذ الجمعان يضطربان. رأوا جبلا يعلو الجبال إذا التقت رؤوس كبير كبير رؤوس كبيريهن رؤوس كبيريهن ينتطحان رأوا جبلا يعلو الجبال إذا التقت رؤوس كبيريهن ينتطحان. رجال على الإسلام إذ ما تجالدوا على الدين حتى شاع كل مكان، وحتى دعا في سور كل مدينة مناد ينادي فوقها بأذان. ساجزي وكيعا بالجماعة إذ دعا إليها بسيف صارم وبنان، جزاء بأعمال الرجال كما جرى ببدر وباليرموك فيء جنان. فقال الفرزدق في ذلك أيضا: أتاني ورحلي بالمدينة وقعة لآل تميم أقعدت كل قائم. فقال علي: أخبرنا خريم بن أبي يحيى عن بعض عمومته أنه قال: أخبرني شيوخ من غسان قالوا: إنا لبثنية العقاب إذ نحن برجل يشبه الفيوج معه عصا وجراب. قلنا: من أين أقبلت؟ قال: من خراسان. قلنا: فهل كان بها من خبر؟ قال: نعم، قتل قتيبة بن مسلم أمس. فتعجبنا لقوله، فلما رأى إنكارنا ذلك قال: أين ترونني الليلة من إفريقية؟ ومضى واتبعناه على خيولنا فإذا شيء يسبق الطرف. فقال الطرماح: لولا فوارس مذحج ابنة مذحجي، لولا فوارس مذحج ابنتي مذحجي، والأزد زعزع واستبيح العسكر، لولا فوارس مذحج ابنتي مذحجي، والأزد زعزع واستريح العسكر، وتقطعت بهم البلاد ولم يأب منهم إلى أهل العراق مخبر، واستضلعت عقد الجماعة وازدرى أمر الخليفة والزري أمر الخ والزري
نعم
أمر الخليفة واستحل المنكر. قوم هم قتلوا قتيبة عنوة والخيل جانحة عليها العثير، بالمرج مرج الصين حيث تبينت مضر العراق من الأعز الأكبر. إذ حالفت جزعا ربيعة كلها وتفرقت مضر ومن يتمضر، وتقدمت أزد العراق ومذحج للموت يجمعها أبوها الأكبر. قحطان تضرب رأس كل مدجج تحمي بصائرهن إذ لا تبصر، والأزد تعلم أن تحت روائها ملكا قراسية وموت أحمر. فبعزنا نصر النبي محمد وبنا تثبت في دمشق المنبر. وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلي: كأن أبا حفص قتيبة لم يسر بجيش إلى جيش ولم يعلو من برع، ولم تخفق الرايات والقوم حوله وقوف، ولم يشهد له الناس عسكرا. دعته المنايا فاستجاب لربه وراح إلى الجنات عفا مطهرا. فما رزق الإسلام بعد محمد بمثل أبي حفص فبكيه عبهرا. مش قوي كده يعني، أم ولد الله وسعها. وقال الأصم بن الحجاج يرثي قتيبة: ألم يأني للأحياء أن يعرفوا لنا؟ بلى، نحن أولى الناس بالمجد والفخر، نقود تميما والموالي ومذهجا وأزد وعبد القيس والحي من بكر، نقتل من شئنا بعزة ملكنا ونجبر من شئنا على الخسف والقسر. سليمان كم من عسكر قد حوت لكم أسنتنا، والمقربات بنا تجري، وكم من حصون قد أبحنا منيعة، ومن بلد سهل ومن جبل وعري، ومن بلدة لم يغزوها الناس قبلنا غزونا، نقود الخيل شهرا إلى شهر. مررن على الغزو الجرور، ووقرت على النفر حتى ما تهال من النفر، وحتى لو أن النار شبت وأكرهت على النار، خاضت في الوغى لهب الجمر، تلاعب أطراف الأسنة والقنا بلباتها، والموت في لجج خضر. بهن أبحنا أهل كل مدينة من الشرك حتى جاوزت مطلع الفجر، ولو لم تعجلنا المنايا لجاوزت بنا ردم ذي القرنين ذا الصخر والقطر. بنا ردم
بنارة
كلمتين،
بنارة
عملها كلمة واحدة. بنا ردم ذي طيب ولو لم تعجلنا المنايا لجاوزت بنا ردم ذي القرنين ذا الصخر والقطر، ولكن آجالا قضينا ومدة تناهى إليها الطيبون بنو عمرو. وفي هذه السنة عزل سليمان بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسري عن مكة، وولاها طلحة بن داود الحضرمي، وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم الصائفة، ففتح حصنا يقال له حصن عوف. وفي هذه السنة توفي قرة بن شريك العبسي، وهو أمير مصر في سفر في قول بعض أهل السير. وقال بعضهم: كان هلاك قرة في حياة الوليد في سنة 95 في الشهر الذي هلك فيه الحجاج، وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. كذلك حدثني أحمد بن ثابت عما ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكذلك قال الوكدي وغيره. وكان الأمير على المدينة في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعلى مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وعلى حرب العراق وصلاتها يزيد بن المهلب وصلاة صلاته صلاة وعلى حرب العراق وصلاتها يزيد بن المهلب، وعلى خراجها صالح بن عبد الرحمن، وعلى البصرة سفيان بن عبد الله الكندي من قبل يزيد بن المهلب، وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذينة، وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى، وعلى حرب خراسان وكيع بن أبي سود. ثم أحسن الله إليكم شيخ.
سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.